الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الجهاد من كتابه شرح السنة باب الشعار في الحرب، باب الشعار في الحرب: حدثنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ابن حيان المعروف بأبي الشيخ قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي قال كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم أمت أمت، ويروى كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم يا منصور أمت. قال الإمام البغوي: قال الإمام: إذا وقع البيات واختلط المسلمون بالعدو فيجعل الإمام للمسلمين، فيجعل الإمام المسلمين شعارا يقولونه يتميزون به عن العدو. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بيتكم العدو فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. روي عن ابن عباس روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حاميم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فكأنه حلف بالله تعالى أنهم لا ينصرون. وقد قال أهل التفسير مثله في حواميم القرآن مثله في حواميم القرآن أو قال أهل التفسير مثله في حواميم القرآن. قال أبو عبيدة: كأن المعنى اللهم لا ينصرون. عن أبي العباس أحمد بن يحيى أنه قال: إخبار معناه والله أعلم لا ينصرون، ولو كان دعاء لكان مجزوما. وسمعت من يروي حمى بضم الميم وتشديد بضم الحاء وتشديد الميم أي قضي وقدر. وروي عن سمرة بن جندب قال: كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن. وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال: غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت. اقرأ أبو عمر.
رضي الله عنكم سيدنا الخطاب رضي الله عنكم بأسلم متصل الإمام البغوي رحمه الله، وقال في كتابه شرح السنة: باب تحريق أموال أهل الشرك. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس العصموحة وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق وهي البويرة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر وزاد: فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. الآية: اللينة من النخيل ما خلا البرني والعجوة، تسميه أهل المدينة الألوان. قال الإمام: اختلف أهل العلم في قطع أشجار أهل الحرب وتحريق أموالهم وتخريب دورهم، وفي تأويل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب قوم إلى جواز نكاية لهم عليه، ذهب مالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وكرهه أحمد إلا من حاجة، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز، وقل أوزعي واحتج بأن أبا بكر نهى عن قطع الأشجار وتخريب العامر، وتأول من كرهه الحديث على أن أشجار بني النضير كانت في مقاتل القوم، فأمر بقطعها ليتسع مكان القتال، وتأول الشافعي نهي أبي بكر عن قطع الأشجار على أنه كان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعد لهم فتح الشام فأراد إبقاءها لأهل الإسلام. فأما تحريق الكافر بعدما وقع في الأسر وتحريق المرتد، فذهب عامة إلى أنه لا يجوز، إنما يقتله بحز الرقبة، لما روي عن حمزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية وقال: وقال إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار. فوليت فناداني فرجعت إليه فقال إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولو قاتلون على خيلهم فوجدنا السبيل إلى قتلهم بعقر ذوابهم فعلنا. قد عقر حنظلة بن الراهب أبي سفيان بن حرب يوم أحد فاكتسعت به فرسه فسقط عنها فجلس على صدره ليذبح، فرآه ابن شعوب فرجع إليه فقتله واستنقذ أبا سفيان من تحته. قوله عقر فرسه أي عرقبها. ولو أدركونا وفي أيدينا أموال لنا أو لهم استولينا عليها جاز تحريقها وإتلافها إن لم يكن حيوانا، وإن كان حيوانا لنا أو لهم. أو وقف الفرس على صاحبه فاختلفوا في عقرها فرخص فيه قوم لئلا يظفر به العدو. وروي أن جعفر بن أبي طالب اقتحم من عن فرس له شقراء في غزاة مؤتة فعقرها، ثم قاتل القوم حتى قتل، وله ذهب مالك وأصحاب الرأي. حتى قال أبو حنيفة: لو ظفر المسلمون بدواب ومواش فعجزوا عن حملها ذبحوها وحرقوا لحومها. وذهب جماعة إلى أنه لا يحل عقرها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلات. وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال الشافعي: ولو جاز لنا ذلك لغيظهم طلبنا غيظهم بقتل أطفالهم. قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد وهو ابن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تريحني من ذي الخلاصة. وكان بيتا في اليمن يعبد يقال له الكعبة اليمانية. قال: فنفرت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، فكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، ثم قال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها، ثم بعث رجل من أحمس يكنى أبا أرطأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على أحمس ورجالها 5 مرات. وقال جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال: وقال جرير: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ولا رآني إلا تبسم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد. باب الكف عن القتال إذا رأى شعار الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس: كان رجل من غنيمة له كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتله وأخذوا غنيمة.
في غنيمة كان رجل في غنيمة.
نعم سيدي، صلى الله عليكم. كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتله وأخذوا غنيمته. فأنزل الله سبحانه وتعالى ذلك في إلى قوله: عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قرأ ابن عباس: السلام. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال: أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال: حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال: حدثنا ابن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن خالد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغز بنا عليهم حتى لم يغر. وهنا لم يغز بنا حتى يصبح،
صلى الله عليه وسلم،
حتى يصبح فينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. يبقى شكلها كده سيدنا لم يغر. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب، وركبت خلف أبي طلحة يردفني وراءه، إن قدمي لا تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا بمكاتلهم ومساحيهم. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد، والله محمد والخميس. فلما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر. خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر، وأخرجه مسلم من طرق عن أنس. والخميس الجيش سمي خميس لأنه مقسوم على خمسة: المقدمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب. قال الأزهري وقال غيره: لأنه تخمس فيه الغنائم. قال الخطبي: فيه بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام لا يجوز تركه، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد الأصم أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان ملك عن عبد بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم أذانا فلا تقتلن أحدا. هذا حديث غريب، في الحديث دليل على أن
إذا
إظهار شعر
غزاكم لم يغزو بنا.
نعم، لم يغزو بنا.
نعم،
يغزو
في لفظ البخاري كان لا يغزو بنا.
كان لا يغزو. هذا حديث غريب، وفي الحديث دليل على أن إظهار شعار الإسلام في القتال عند شن الغارة يحقن الدم، وترك الإغارة بالليل ليس على وجه التحريم ولكن على سبيل الاحتياط حتى لا يؤتوا من حيث لا يشعرون. وقد تختلط الحرب إذا أغاروا ليلا فيقتل بعض المسلمين بعضا، فإذا أمن ذلك فلا بأس به فقد أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم على الماء تسقى. وقال لأسامة: أغر على ابنا صباحا وحرق. باب الصف في القتال والتعبئة. قال الله سبحانه وتعالى:
على أبنى
بدي همزة.
نعم.
صلى الله عليكم. قال: باب الصف في القتال والتعبئة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. قال الله عز وجل: وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: حين صففنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل. هذا حديث صحيح. قوله إذا أكثبوكم أي أقاربوكم، والكثب القرب يقول: ارموهم إذا دنوا منكم ولا ترموهم على بعد. وقد جاء في هذا الحديث: إذا أكثبوكم يعني أكثروكم فارموهم نبلكم. ويروى: إذا أكثبوكم فارموهم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. والنبل السهام العربية، وهي لطاف ليست بطول. نعم، يغشوكم. والنبل السهام العربية، وهي لطاف ليست بطوال كسهام النشاب. والحسبان أصغر من النبل، وهي التي يرمى بها على القسي الكبار في مجار من خشب واحد، وها حسبانة. وروي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: عبأنا النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ليلة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يحدث وقال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا. عبد الله بن جبير فقال: إذا رأيتمونا تخطفون الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزمهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يسندن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير: أن أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخرهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. فأصاب منها 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان: أفي القوم محمد 3 مرات؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات؟ ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات؟ ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فما لك فما ملك عمر نفسه؟ فقال: كذبت يا عدو الله، إن الذي عددت الأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ قالوا: يا رسول الله، ماذا نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. هذا حديث صحيح. قوله: لو تخطفنا الطير، يقول: لو رأيتمونا، إن رأيتمونا وقد ولينا منهزمين فاثبتوا. أنتم تقول: العرب فلان ساكن الطير، فلان ساكن الطير إذا كان وقورا ركينا ثابت الجأش. ساكن الطير ولا ساكن هذا كنان القلب يعني. فلان ساكن الطير إذا كان وقورا ركنا ثابت الجأش، وقد طار طير وقد طار طير فلان إذا طاش وخف. وقوله: فلا تبرحوا، أي لا تفارقوا مكانكم. قال الله عز وجل: فلن أبرح الأرض، يريد الإقامة. وقوله سبحانه وتعالى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال سائرا. قال الإمام: فالأول ملازمة المكان، والثاني ملازمة السير. وقوله: أوطأناهم، أي غلبناهم وقهرناهم. وقوله: رأيت النساء يسندن، معناه يصعدن في الجبل.
عمر،
نعم سيدنا،
صوتك بعيد.
صوتي بعيد؟
قرب شوي.
بس عند حضرتك بس. يا سيدي، بسم الله. ماشي. وقوله: رأيت النساء يسندن، معناه يصعدن في الجبل. يقال: أسند الرجل في الجبل إذا صعد فيه، والسند ما ارتفع من الأرض. نقله: والحرب سجال، نريد مرة لنا ومرة علينا. وأصله أن المستقيين بالسجل يكون لكل واحد منهما سجل. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي. قال: أخبرنا
سيد مستقيين بالسجل،
أن المستقيم بالسجل. نعم سيدنا. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عمي. قال: أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل. قال: حدثنا عمرو بن خالد. قال: حدثنا زهير. قال: أخبرنا، قال: حدثنا أبو إسحاق. قال: حسنات البراء، وسأله رجل: أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفافهم حصرا، فأتوا قوما رماة فجمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقهم رشقا ما يكادون يخطئون. فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب يقود به. فنزل واستنصر ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم صف أصحابه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن زهير بن أبي حثمة عن زهير بن أبي خيثمة. قوله: أخفافهم ويروى أخفاؤهم، هي جمع خف وهو الخفيف، والحصر جمع حاسر وهو الذي لا سلاح له. قوله: فرشقوهم، أي رموهم. باب المبارزة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عمي. قال: أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا هشام. قال: أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عبيدة أنه قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. هذا حديث متفق على صحته، أخرج مسلم عن عمرو بن زرارة عن هشيم، وروي عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي أنه قال: تقدم عتبة بن ربيعة ومعه ابنه وأخوه، فنادى من يبارز، فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزه، قم يا علي، قم يا عبيده بن الحارث. فاقبل حمزه الى عتبه، واقبلت الى شيبه، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم من على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. قال الإمام: في إباحة المبارزة في جهاد الكفار، ولم يختلفوا في جوازها إذا أذن الإمام، واختلفوا فيها إذا لم يكن عن إذن الإمام، إذن من الإمام فجوزها جماعة، لأن الأنصاريين كانوا قد خرجوا قبل حمزة وعلى عبيدة قبل حمزة وعلي وعبيدة من غير إذن. وإليه ذهب مالك والشافعي، وكره ذلك جماعة إلا بإذن الإمام. وإليه ذهب سفيان وأحمد وإسحاق، وحكي عن الأوزاعي كل واحد من القولين. وفي دليل على أن معونة المبارزة جائزة إذا ضعف أو عجز عن قرنه. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الأوزاعي لا يعينونه، لأن المبارزة إنما تكون هكذا. فأما إذا بارز مسلم مشركا وشرط ألا يقاتله غيره، لم يكن لإحدى الطائفتين أن يعين مبارزه ما دام يتقاتلان. فإذا ولى الكافر منهزما أو بعدما قتل المسلم أو أثخنه فيجوز قتله، لأن القتال قد انقضى بينهما، إلا أن يكون شرط عليهم إن أنه آمن حتى يرجع إلى الصفي. فليس لهم أن يتعرضوا له إلا أن يثخن المسلم ويريد قتله، فعليهم استنقاذ المسلم من يده من غير أن يقتل المشرك. فإن أعان العدو مبارزهم كان حقا على المسلمين إعانة صاحبهم، ثم إن استعان المشرك بهم فقد نقض أمانه. فللمسلمين قتل المبارز والأعوان جميعا، وإن لم يستعن بهم فيقتلون الأعوان دون المبارزة، لأنه لم ينقض أمانه بالاستعانة. باب الفرار من الزحف. قال الله سبحانه وتعالى: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي زاحفين، وهو أن يزحفوا لهم قليلا قليلا. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. وقال جل ذكره: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قوله: أو متحيزا إلى فئة، أي يصير إلى حيز فئة من المسلمين يستنجد بهم. يقال تحيز وتحوز وانحاز بمعنى واحد، والحيز الناحية يقال فلان مانع لحوزتي، أي لما في حيزه. والفئة الفرقة، وجمعها فئات وفئون. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن أحمد العارف، قال حدثنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري، وقال حدثنا أبو العباس العصم، حاوى أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس العصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلقوا العدو، فحاص الناس حيصة، فأتينا المدينة وقلنا: يا رسول الله، نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. وقال زهير عن يزيد قال: لا، بل أنتم المعكرون. قال: فدنونا فقبلنا يده فقال: أنا فئة المسلمين. وقوله: فحاص، أي حاد عن طريقه وعدل عن وجهه إلى جهة أخرى، وقوله: أنتم العكارون يريد العائدون إلى القتال، والكرارون يقال عكرت على الشيء إذا عطفت عليه وانصرفت إليه. وقالوا: أنا فئتكم، يمهد بذلك عذرهم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم التولي عن الزحف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وكان في ابتلاء الإسلام يجب على المسلمين مصابرة العدو إذا كان بمقابلة كل مسلم عشرة من المشركين، كما قال جل ذكره: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم خفف الله عنهم فأوجب المصابرة إذا كان بإزاء كل مسلم مشركان فأقل. فقال جل جلاله: وعظم كبرياءه، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. قال ابن عباس: فلما خفف الله عنهم من العد نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. وقال عبد الله بن عباس: من فر من ثلاثة فلم يفر، ومن فر من اثنين فقد فر. يريد إذا فر مسلم من كافرين غير متحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة يستحق الوعيد الذي أوعده الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، وإن كانوا أكثر من اثنين بإزاء كل مسلم فلا عتب على من فر، ومن فر من اثنين فليس له أن يصلي فله أن يصل فليس له ان يصلي بالايماء في الفرار لانه عاص كقاطع الطريق ومن من الكبائر. قال الحسن: ليس الفرار من الزحف من الكبائر، انما كان ذلك يوم بدر. باب حكم الجاسوس. قال اخبرنا عبد الواحد احمد بن يحيى قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن عمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو العميس عن اياس بن سلمه بن الاكوع عن ابي قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه وقتلوه. فقتلته فنفله سلبه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلمون عن من طريق عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل الرجل قالوا ابن الأكوع قال له سلبه أجمع. وفيه دليل على أن من دخل دار الإسلام من أهل الحرب من غير أمان حل قتله، ومن تجسس للكفار من أهل الذمة كان ذلك منه نقضا للعهد، وإن فعله مسلم فلا يحل قتله بل يعزر فإن ادعى جهالة بالحال ولم يكن متهما يتجافى عنه. هذا قول الشافعي. وقال الأوزعي: وعاقبه الإمام عقوبة منكلة وغربه إلى بعض الآفاق. وقال أصحاب الرأي: عاقبه وأطال حبسه. وقال مالك: ذلك إلى اجتهاد الإمام. أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصمح قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع أنه قال: سمعت عليا يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب، فخرجنا تعادي بنا خيلنا، فإذا نحن بضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا لها: لا تخرجن الكتاب أو لا تلقين الثياب.
فخرجنا تعاذى بنا خيلنا.
تعاذى.
آه.
لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من حفاظه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب النبي، بل بعث إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبر بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم، ولم يكن لي بمكة قرابة، فأحببت إذا فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا. والله ما فعلت شكا في ديني ولا أرضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدق. فقال عمر: يا رسول الله، إذا أضرب عنك هذا المنافق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله ابتلى على أهل بدر. فقال عمر: ما شئتم فقد غفرت لكم. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. سيدنا الصوفي،
بارك الله فيك أبو عمر.
سيدي رضي الله عنك.
أبو حفصة
معكم سيدنا.
يفرق.
وبه إليه قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد وغيره، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن شيبة وغيره، كل عن سفيان بن عيينة. قال الإمام: بالحديث دليل على ما يجوز النظر في كتاب الغير بغير إذنه، وإن كان سرا إذا كان فيه ريبة وضرر يلحق الغير. وأما ما روي عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، فهو في الكتاب الذي فيه أمانة أو سر بين الكاتب والمكتوب إليه، لا ريب فيه ولا ضرر بأحد من أهل الإسلام. فأما من كتب العلم فقد قيل: يجوز النظر فيه بغير إذن صاحبه، لأن العلم لا يحل منعه ولا يجوز كتمانه. وقيل: لا يجوز لظاهر الحديث، ولأن صاحب الشيء أولى بمنفعة ملكه، وإنما يأثم بكتمان العلم الذي سئل عنه. فأما منع الكتاب عن غيره فلا إثم عليه. وقوله: فإنما ينظر في النار، قيل: أراد بالنظر إلى النار الدنو منها والصلية بها، لأن النظر إلى الشيء إنما يتحقق عند الدنو منه، الله أعلم. وفي حديث حاطب دليل على أن حكم المتأول في استباحات المحظور خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل. وأما من تعاطى شيئا من المحظور ثم ادعى له تأويلا محتملا لا يقبل منه. نعم.
والصلية، الصلية بها
الصلية. نعم. الله عليك. قال وأن من تعاطى شيئا من المحظور ثم ادعى له تأويلا محتملا لا يقبل منه محتملا تأويلا محتملا لا يقبل منه وأن من تجسس الكفار ثم ادعى تأويلا وجهالة يتشافى عنه. وفيه جواز النظر إلى ما ينكشف من النساء لإقامة حد أو إقامة شهادة في إثبات حق إلى ما أشبه ذلك من الأمور. وفيه دليل على أن من كفر مسلما أو نفقه على التأويل وكان من أهل الاجتهاد لا يعاقب.
عمر شيخنا فضلتك كل ما انت فتح المايك يا شيخنا الصوت بيبقى فيه خرفشه جامده جدا.
قال فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف عمر بن الخطاب على قوله دعني اضرب عنق هذا المنافق بعد ما صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه. ولان عمر لم يقل ذلك على سبيل العدوان إذ كان ذلك الصنيع من حاطب شبيها بأفعال المنافقين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله قد غفر له ذلك وعفى عنه فزال عنه اسم النفاق. باب الأسير يقيد يقيد ولا يقيد الأسير يقيد الحكم فيه باب الأسير يقيد والحكم فيه. قال الله سبحانه وتعالى وخذوهم وحصروهم قوله وخذوهم أي ائسروهم. ويقال للأسير الأخيذ واحصروهم أي احبسوهم. والحصير السجن الذي يحبس فيه. ومنه قوله سبحانه وتعالى وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا. وقالوا عز وجل وقعدوا لهم كل مرصد أي على كل طريق يكون لهم رصدا لتأخذوهم من أي وجه توجهوا. ومنه قوله تبارك وتعالى إن ربك لبالمرصاد أي بالطريق الذي ممرك عليه. وقيل يرصد كل إنسان حتى يجازيه بعمله. وقال جل ذكره حتى إذا كنتمون فشدوا الوثاق قيل الإسخان المبالغة في الحرب وقيل القهر والقتل. وقيل معنى قوله حتى يسخن في الأرض أي حتى يكسر القتل والإيقاع بالعدو. وقيل حتى يتمكن في الأرض. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عميق قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الشرق قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. هذا حديث صحيح. وقيل في قوله عجب الله معناه الرضا وكذلك الفرح والاستبشار. الوارد في صفات الله عز وجل معناه الرضا وكذلك الفرح والاستبشار. الوارد في صفات الله عز وجل معناه الرضا معناه الرضا هو من لوازمه.
ده تأويل ده
تأويل نعم لكنه من أبوس بغو ما بيقولش
لا عنده شوية.
هو الرضا من لوازم الفرح والاستبشار والعجب لكن لا يفسر على انه هو كده شيخنا ولا ايه؟
ايوه
احسن الله لك. قال وقرئ بلا عجيبت ويسخرون بضم التاء قيل فيه يعني مضمر. وقيل معناه جازيتهم على عجبهم وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم في غير موضع بالعجب من الحق فقال وعجبا جاءوا منزل منهم وقال إن هذا لشيء عجاب. وهذا كقول سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم أي يجازيهم على استهزائهم. وقال فيسخرون منهم سخر الله منهم أي جزاهم على سخريتهم. وقد يكون العجب بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيما فيكون معنى قوله بل عجبت أي عظم عندي فعلهم. قال الإمام في دليل على جواز الاستيثاق من الأسير الكفير بالرباط والغل والقيد إذا خف انفلاته ولم يؤمن شره. ومن وقع في الأسر من نساء الحرب وذراريهم صاروا أرقاء وكانوا من جملة الغلاء. أما الرجال عقلون البالغون منهم إذا وقعوا في الأسر فالإمام فيهم بالخيار إن شاء قتلهم من غير أن يمثل بهم وإن شاء استرقى وإن شاء من عليهم وإن شاء فادهم بالمال أو بأسرى المسلمين. وإن وقف به الرأي فيهم حبسوا إلى أن يرى فيهم رأيه. وقال الله سبحانه وقتلهم حيث ثقفتهم أي وجدتمهم. وقال الله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم أي يفعل بهم فعل من عقوبات تخفيف من ورائهم من أعداء تخيف من ورائهم من أعدائك فتشردهم وتفرقهم. ومن أشكل بلوغه منهم كشف عن عورته فإن أنبت جعل في البالغين ومن لم ينبت ففي الذرية. وروي عن عبد الملك بن عمير عطية العوفي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. قال الشافعي أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر فقتل عقبة بن المعيط والنضر بن الحارث ومن على أبي عزة الجمحي على ألا يقاتله فأخفره وقتله موحد فدعا ألا يفلت فما أسر غيره ثم أسر سمامة بن أسال من حنفي فمن عليه فأسلم وحسن أسلمه ونادى رجلا برجلين وفاد، نعم وفاد، وفاد رجلا من رجلين. وروى عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد قتل عقبه ابن ابي معيط فقال من للصبية؟ قال النار. وذلك الى ما ذكر من التخيير بين القتل والمن والفداء والاسترقاء اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الى ما ذكرنا من التخيير بين القتل والمن والفداء والاسترقاء اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واهل العلم بعدهم، وهو قول الشافعي واهل العلم بعده، وهو قول الشافعي والثوري واحمد واسحاق. وذهب قوم الى انه لا يجوز الفداء والمن، وهو قول الاوزاعي. واصحاب الراي حكي عن الاوزاعي قال بلغني ان هذه الايه منسوقه قوله فاما تسقف فاما منا بعد واما فداء النسخاء قوله سبحانه وتعالى وقتلهم حيث سقفتموهم. وذهب قوم الى ان المن كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهذا لا يصح لان قوله عز وجل فاذا لقيتم الذين كفروا فضروا رقابي حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوساخه عام وخطاب لجميع الامه لا تخصيص فيه. وحكي عن مالك انه جوز المفادات بالرجال ولم يجوز بالمال. باب المن والفداء. قال الله سبحانه وتعالى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها أي سلاحها، وأصل الوزن ما يحمله الإنسان وسمي السلاح أوزارا لأنه يحمل. ومن قوله سبحانه وتعالى يحملون أوزارهم أي ثقل ذنوبهم. وقال سعيد بن جبير في قوله عز وجل حتى إذا أسخنتم فشدوا الساق فإما منا بعد وإما فداء قال لا يفدى أسيرهم ولا يمن عليهم حتى يسخن فيهم القتل. وقال في قوله سبحانه وتعالى حتى تضع الحرب أوزارها خروج عيسى عليه السلام. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المهيب قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عميق قال أخبرنا محمد بن يسقر حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يسقر حدثنا ليس قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنا سمع أبو هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة خيلا سمامة بن أساج فربطه في سلة من سوار المسجد فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا سمامة؟ فقال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دام وإن تنعم تنعم على شاك وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت حتى إذا كان غدا. ثم قال له ما عندك يا سمامة؟ قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاك فتركه حتى إذا كان بعد الغد. فقال ما عندك يا سمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. قال أطلق سمامة وانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد ثم فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب ديني إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلد إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قال مكة قال له قائل صبرت؟ قال لا ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من الإمامة حبة حنطة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أحدث ما تفعل عن الصحابة أخرج مسلم عن قتيبة عن ليث وفيه دليل على جواز المنع على الكافر وإطلاقه بغير المال وجواز دخول المشرك المسجد وربط الأسير في المسجد. أخرج عبد الرحمن صاعد بن عبد الله بن عبد الواحد بن محمد بن سنان بن ميران المقرئ قال أخبرنا أبو طاهر الزيدي قال أخبرنا أبو حميد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال بن البزاد قال حدثنا يحيى بن ربيع المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه وجبر بن نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان مطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء لأطلقتهم له يعني أسرى بدر. قال سفيان وكانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد وكان أجهز الناس باليد صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له والنتنى جميع النتن مثل زمن وزمنا. قال الإمام المطعم ابن عدي بن نوفل بن عبد المناف أبو جبير بن مطعم كان معظما في قريش وهو الذي قام بنقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم بن المطلب قام بنقضها هو وهشام بن عمرو بن حريث وزهير بن أبي أمية بن وليد المخزومية والبختري بن هشام بن زمعة بن أسد بن المطلب ذكر ابن مسحاء. أخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس أصمح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن أحمد العارف وقال أخبرنا أبو بكر بن أحمد الحيري أحمد بن حسن الحيري قال حدثنا أبو العباس أصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشعبي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلبي عن عمران بن الحصين قال أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل فوثقوه فطرحوه في الحرب فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وتحته قطيف فنادى يا محمد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك؟ فقال فيما أخذت وفيما أخذت سابقة الحاج قال أخذت بجريدة حلفائك ثقيفة وكان الثقيف قد أسرت رجلين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فترك ومضى فنادى يا محمد فرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع عليه فقال ما شأنك؟ فقال إني مسلم فقال قلتها وأنت تملك أمرك قال وأحسبه قال وإن وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح. الخليفه ترك ومضى فنادى يا محمد فرج عليك، فقال اني جائع فاطعمني، قال واحسبه، قال واني عطشان فاسقني، قال هذه حاجتك. ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين اللذين اسارتهما رقيف واخذ ناقته تلك. قال عمران سبيت امراه من الانصار وكانت الناقه قد اصيبت قبلها فكانت تكون فيهم وكانوا يجيئون بالنعم اليهم. فانفلتت ذات ليلة من الوساق فأتت الإبل فجعلت كلما أتت بعيرا منها فمسته رغى فتركته حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم تروى ناقته وهي ناقة هادرة، فقالت على عجزها ثم صاح ذا فانطلقت فطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها فجعلت لله عليها إني الله أنجاها عليها لا تنحر معها. فلما قدمت المدينة عرفوا الناقة وقالوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها قد جعلت الله عليها لا تنحرمنا، فقال والله لا تنحريها حتى نؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوا فأخبروا أن فلانة قد جاءت على ناقتك وإنها قد جعلت لله علي أن جاء الله عليها لا تنحرمنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله بئس ما جزاتها إن أن جاء الله عليها لا تنحرمنها، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد أو قال ابن آدم. هذا حديث صحيح رواه مسلم عن زهير بن حرب وعلي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب أخرجه عن أبي ربيعة الأتقي عن حماد بن زيد عن أيوب بهذا الإسناد. وقال كانت العضواء لرجل من بني عقيل. وقال ابن صادق الحدي وقال كان سقيف حليفا لبني عقيل، فأسر السقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سقيف حليفا لبني عقيل، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضاء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، فقال يا محمد، وساق الحديث إلى آخره. قوله ناقة هادرة، يقال هدر بعير إذا صح، ويروى كانت ناقة منوقة أي مذللة مروضة، ويروى كانت مجرسة أي مجربة في الركوب والسير. قال الإمام في دليل على جواز شد أسير بالوثاق، وأن الكافر إذا قال أنا مسلم لا يحكم الإسلام بهذه اللفظة حتى يشهد الوحدانية والرسالة، لأنه يريد بها أنه أنا منقاد، ولو كان محكوما بإسلامه لما رده إلى الكفار. وفي قوله لو قلت وأنت تملك أمرك لأفلحت، دليلا على الكافر إذا وقع في الأسر فادعى أنه كان قد أسلم قبله لا يقبل قوله إلا ببينة تقوم عليه، وإذا أسلم بعد ما وقع في الأسر حرم قتله وجاز استرقاقه، وإذا قبل الجزية بعد الأسر هل يحرم قتله؟ فعلى قولين. وفي دليل على الجواز الفدائي، وروى أن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400، ولو وقع في أسر المسلمين صريا من الحرب يحكم بإسلامه تبعا للسد، ولا يجوز رده إليهم. وكذلك لو أسلم أحد أبوي الصغير الكافر يحكم بإسلام الولد ويكون مع المسلم منهما، كان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى. باب الكافر إذا جاء مسلما بعدما غنم ماله لا يجب الرد عليه. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الماحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا سعيد بن عفير، قال حدثنا الليث، قال حدثنا عقيل بن هشام، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، وحدثني إسحاق، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا ابن وأخي بن شهاب، قال محمد بن شهاب زعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن عقرمة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال رأيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث لا يصدق، فاختاروا على الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم. وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإننا نختار سبينا. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بمواله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل. فقال الناس قد طيب ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لندري من أذن منكم في ذلك مما لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع عين عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلموا عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا أو أذنوا، هذا الذي بلغني عن سبي هواز. هذا حديث صحيح. قال ما في هذا الحديث من الفقه جواز سبي العرب واسترقاقهم كالعجم، واختلف فيه أهل العلم. والشافعي فيه قولان، وفيه أن من جاء وأسلم بعدما غنم ماله لا يجب رد ماله عليه، ويستدل بهذا من يقبل إقرار الوكيل مع الموكل، لأن العرفاء نزلت الوكلاء، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم السبايا بقول العرفاء من غير أن يرجع على الموكلين، وجاوز أبو حنيفة إقرار الوكيل على الموكل في مجلس الحكم، ولم يجوز جماعة منهم ابن أبي ليلى والشافعي، وأما من أسلم قبل أن وقع في الأسر فقد أحفظ أمواله وأولاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصخر بن الغيلة فتح الغين إن قوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم. باب الأمان. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال حدثنا مصحف الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب العمالي كان على النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبرنا أن سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وجدت يغتسل فاطمة ابنته تستر بثوب فقالت فسلمت وقال من هذه فقلت أنا أم هاني بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسل قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف فقلت له يا رسول الله زعم ابن امي علي بن ابي طالب انه قاتل رجلا اجرته فلان ابن هبير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هاني ان وذلك ضحى. هذا حديث متفق عليه صحابي اخرجه محمد بن عبد الله عن يوسف خرج محمد عن عبد الله بن يوسف عن مش ابن خرج محمد بن عبد الله بن يوسف واخرج مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قوله مرحبا اي لقيت رحبا وساعة وقيل رحب الله بك مرحبا فوضع موضع الترحيب والرحب الساعة وقوله سبحانه وتعالى وضاقت عليكم الأرض بما رحبت أي بما وسعت. وقوله أخبرنا أي أجرنا نعم وقوله أجرنا أي أمننا ومنه قوله سبحانه وتعالى وهو يجير ولا يجار عليه. في الإسناد السابق شيخنا هذا حزم طبعا الصلاة أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف.
أي نعم
أحسن الله لك. وقالوا أجرنا أي أمنا ومنه قال سبحانه وتعالى وهو يجير ولا يجار عليه أي يؤمن من أخافه غيره ومن أخافه هو لم يؤمنه أحد. وفي بيان أن أمان المرأة نافذ وروي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدنى. ففي دليل على صحة أمان العبيد سواء كانوا مأذونين من جهة موليهم في القتال أو لم يكونوا. ويروى ذلك عن عمر وعلي بن عمر وأبي قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم يجوز أبو حنيفة أمان العبد إذا لم يكن مأذونا في الجهاد أما أمان الصبي والمجنون فباطل. ولو نزل كافر بأمان صبي فقال ظننته جائزا يرد إلى مأمنه لجهله بالحكم. وقال الشقيق بن سلمة كتب لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بخانقين خانقين ولا بخانقين نحن بخانقين بلدة بخانقين إن واحد كده بخانقين. قال إذا قال أحدكم للرجل مطرس فقد أمنه فإن الله عز وجل يعلم الألسنة. أخبرنا عبد الواحد بن محمد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرني حماد هو ابن سلمة بن دينار عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال كنت أقوم على رأس المختار فلما تبين لي كذبات وهممت وأيم الله أن أسل سيفي وأضرب عنقه. حتى ذكرت حديثا حدثني عمرو بن الحمق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من امن رجلا على نفسه فقتله اعطي لواء الغدر يوم القيامه. قال الامام وانما يصح الامان من احد المسلمين اذا امن واحد او اثنين. فاما عقد الامان الان ناحيه على العموم فلا يصح الا من الامام على سبيل الاجتهاد وتحري مصلحته كعقد الذمه لانه المنصوب لرعايه النظر لاهل الاسلام عامه ولو جعل ذلك لاحد الناس صار ذريعه الى ابطال الجهاد. باب النزول على الحكم. اخبرنا عبد الواحد بن احمد بن حيوق قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن عمير قال اخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه قال عن سعد بن ابراهيم عن ابي امامه عن هو ابن سهل بن حنيف عن ابي امامه هو ابن سهل بن حنيف عن ابي سعيد ابو امامه وسهل بن حنيف ابن لي صح يا شيخنا
قول لي
ابو امامه سهل بن حنيف
ابو امامه ابن سهل ابن سهل
ابو امامه ابن سهل
اي نعم
قال عن ابي امامه هو ابن سهل بن حنيف عن ابي سعيد قال ما نزل بنو قريظه على حكم سعد وهو ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم فجاء فجلس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هؤلاء نزل على حكمك قال فان يحكم ان تقتل المقاتله وان تسبل ذريته قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. قال حديثه متروى عن الصحابي خرج مسلم عن محمد المشار وغيره عن محمد وغيره لا عن محمد المشار وغيره عن محمد بن جعفر عن شعب قال امام في من العلم ان قول الرجل لصاحبه يا سيدي غير محظور اذا كان صاحبه خيرا فاضلا وفيه ان قيام الرجل بين هذا الرئيس الفاضل والوالي العادل وقيام المتعلم العالم مستحب غير مكروه. وكذلك جزء إقامة الإمام والوالي والرجال على رأسه في موضع الحرب ومقام الخوف. وقد كان المغيرة بن شعبة قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كما سيف عليه المغفر. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صر أن يتمثل له الرجال قياما فليتلقى مقعده من النار. فمعناه أن يأمر بذلك على مذهب الكبر والنخوة. ففي أن من نزل من أهل الكفر على حكم رجل مسلم نفذ حكمه إن وافق الحق. وقوله: لقد حكمت فيه بحكم الملك، يريد بحكم الأزغل. وروى بعضهم بحكم الملك بفتح اللام أي الملك، أي الملك الذي نزل بالوحي في أمره. والأول وصعب لي أنه يروى أنه عليه السلام قال: قضيت بحكم الله. باب حل الغنيمة لهذه الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن أنفال، قل أنفال الله والرسول. والأنفال الغنائم والواحد نفل كل، وكل شيء كان زيادة عن الأصل فهو نفل. وإنما قيل الغنيمة نفل لأنه مما زاد الله لهذه الأمة بالحلال، وكان محرما على من قبلهم. فيه سميت نوافل الصلوات لأنها زيادة على الفرض. وقال الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. أخبرنا علي حسن بن سعيد المنيعي قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيدي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطاني قال القطان قال: حدثنا أبو الحسين أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا أبو الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عمام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال للقوم: لا يتبعني رجل قد كان ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا أحد قد بنى بناء له، ولما يرفع سقوفها، ولا أحد قد اشترى غنما أو خلفات من انتظر ولادها. فغزا فلنا للقرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك، فقال الشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا فحبست علي حتى فتح الله علي، فجمع مغانمه فأقلت النار فليتأكلها فأبت أن تطعامه. فقال: فيكم غلول فليضيعني من كل قبيلة رجل فبيعوه، فلسقت يد رجل بيده. فقال: فيكم الغلول فلتبيعني قبيلته فلسق يد رجلين أو ثلاثة. فقال: فيكم الغلول أنتم غللتم. قال: فأخرج عليه مثل رأس رقعة من ذهب فضعوه في المال وهو بالصحيح. فقبلت النار فأكلت. قال: فلم تحل غنائم لأحد من قبلنا، ذلك وأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها مسهمكم أظنه قال: فيا لكم، أو نحو من الكلام. وأيما قرية من أصل الله ورسوله فإن نقوم سأل الله ورسوله ثم لكم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوتيكم هو الرسول يعني، ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكم، وإن أنا إلا خازن وأضع حيث أمر. هذا حديث متفق على صحته. هذه حديث متفق على صحته. أخرجه من أوجه عن عبد الرزاق، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. فيه بيان أن الأراضي المغنومة مقسومة كما نقول. وذهب أصحاب رأي لأن الإمام في الأراضي المغنومة مخير بين أن يقسمها بين الغانمين وبين أن يمن بها على الكفار فيردها عليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فظلمت، وبين أن يقفها كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراقي. ونحن نقول: مكة فتحت صلحا فلم تكن أراضيها مغنومة، وسواد العراقي وقف عمر بطيب أنفس الغانمين أعطاهم عليها عوضا فتركوا حقوقهم فوقفوها. قال عبد الواحد بن أحمد بن حيق أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي قال أخبرنا محمد بن مسكر حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن غنيم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أنا والذي نفسي بيدي لولا أن أترك آخر الناس بيانا ببانا ليس لهم شيء، ما فتحت لا قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها. صحيح قوله ببانا قيل شأن واحدا. قال أبو عبيدة: لا أعرفه عربية. قال الخطابي: قد كان يعلم عمر رضي الله أن المال يعز والشح يغلب، وألا ملك بعد كسرى يغنم ماله فيغني سائر المسلمين واشفق ان يبقى اخر المسلمين اخرا واشفق ان يبقى اخر الناس لا شيء لهم، فراى ان تحبس الارض ولا يقسمها قسمه سائر الاموال، وان يضع عليها خراجا يبقى نفعها ويضر خيرها للمسلمين ابدا كما فعل بسواد العراق نظرا للمسلمين وشفقه على اخرهم. باب الغنيمه المشاهده الواقعه. اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا زيد بن زريع بن يزيد بن عبد الله عن ابي برده عن موسى قال: بلغنا مخرجه من النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرج مهاجرين اليه انا واخواني لي، انا اصغرهم احدهما ابو برده والاخر ابو رهم، اما قال في بضع في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي فركبنا سفينة فأخذنا سفينة إلى النجاشي بالحرك فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه وعنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بإقامة الأقيم معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فأسهم لنا وقال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلى أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم فكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم علينا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هجرت إلى النجاشي فيمن هاجر فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس قال الحبشية هذه البحرية هذه قالت أسماء نعم قال سبقناكم بالهجرة ونحن أحق بالرسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعز جهيلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسول الله وإن الله لا أطعم طعاما ولا أشرب حتى ولا شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله نعم رضي الله عنهم رضي الله عنه
رضي الله تعالى عنه
والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا قال فما قلت له قالت قلت كذا وكذا قال ليس بأحق في منكم ولولا صاب هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان قالت فلقد رأيت أبا موسى أصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث متفق للصحابة أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن علي الحمداني قوله يأتوني أرسالا تريد أفواجا متفرقين وهو جمع الرسل كل شيء أرسلته فهو رسل كالهمل فيما أمهلته والسبل والسبل فيما أسبلته قال الإمام الغنيمة إنما يستحق من شهد الواقعة على قصد الجهاد سواء قاتل أو لم يقاتل فأما من حضر بعد انقضاء الحرب فلا حق له فيها وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال الغنيمة لمن شهد الواقعة وقول مالك والشافعي وأحمد وقال أوزعي من دخل الدار أسهم له إلا مشهد القتال وذهب أصحاب الرأي لأن المدد إذا لحقوا بعد انقضاء الحرب أسهم لهم وكذلك قالوا من دخل دار الحرب فارسا فمات فارسه قبل حضور واقعة يستحق سهم الفارس ولو مات الفارس قالوا لا يستحق واحتج هؤلاء بحديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهم من غنائم خيبر وقد لحقوا بعد الفتح وأجاب الآخرون عنه بأنه إنما أعطى من القمص الذي هو حقه دون حقوق من شهد الواقعة وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم أسمان وطلحة من غنائم بدر وهم لم يشهدوا بدر وكان ذلك في وقت وكان وقت
بس ما فيش حد نسيت حاجة ولا إيه؟
لا ده أنا شرقت من اللي بشربه
بطل شرب
وكان ذلك في وقت كانت الغنيمة خالصة النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول قوله تعالى وعلموا أن ما غنمتم شيئا الآية فكان معطيا من خالص حقي دون حق غيره وروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان أبن سعيد بن العاص على سبيل من في المدينة من المدينة قبل نجد فقدم أبانا وصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بعد أن فتحها فلم يقسم لهم باب قسمة الغنائم أخبرنا عبد الصالح أحمد بن عبد الملك المؤذن وقال أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعد بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل الفارسي ثلاثة أسهم سهما له وسهمان لفرسه هذا حديث متفق عليه الصحابة أخرجه محمد عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة وأخرجه مسلم عن ابن نوير عن أبي كل عن عبيد الله بن عمر قال الخطيب رحمه الله قوله سهما له اللام في هذه الإضافة لام التمليك وقوله سهمان لفرس اللام فيه لام التسبيب وتحرير الكلام فيه أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لأجل فرسه أي لغنائه في الحرب ولا ما يلزمه من مؤنته إذ كان معلوما أن مؤنة الفرس متضاعفة على مؤنة صاحبه فضعف له العوض من أجله قال رحمه الله أكثر قولي وهذا طيب فهذا قول أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وليثاب الثوري والزعي ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد قالوا للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم فابو حنيفه لان الفارسي سمعني وروي هذا الحديث من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال فيه الفارسي سمعني وللراجل سهم. وعبد الله بن عمر احفظ من عبد الله واثبت باتفاق الحديث كلهم روي عن مجمع بن جاريه الانصاري قال أقسم من خيبر على أهل حديبية فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما فكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس فأعطى الفارس سهمين والرجل سهما. قال أبو داود حديث أبي معاوية أصح وأتى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وإنما كانوا 100 فارس. قال الإمام يسهم للبرازين كما للخيل ولا يسهم إلا لفرس واحد ولا يسهم لغيرها من الدواب كالفيلة والإبل والبغال والحمير وإن إنما لها الرضخ. باب من يستحق الرضخ من الغنيمة. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس أصمح أخبرنا أحمد بن الصحيح ومحمد بن أحمد عارف قال حدث قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس أصمح قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حاتم بن يعني بن إسماعيل عن دهر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال فقال ابن عباس إن ناسا يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية ولولا أن يخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه فكتب نجدة إليه. أما بعد فأخبرني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يضرب لهن بسهم وكان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن فكتب لي ابن عباس إنك كتبت تسألني هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويحذين من الغنيمة. وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم وإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل فتميز بين المؤمن والكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم. ولعمري إن الرجل لا تشيب لحيته وإنه لضعيف والأخذ ضعيف الإعطاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبت تسألني عن الخمس وإن كنا نقول هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم عن حاتم إسماعيل وأخرجه عن محمد بن حاتم عن مازن عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن زيد بن هرمز وقال وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحزي من غنائم القوم. قال الإمام العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن العبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يرضخ لهم ولا يسهم لهم وذهب الأوزاعي إلى أنه يسهم له وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم الصبيان والنسوان بخيبر وإسناد ضعيف لا تقوم بالحجة. وقد قيل إذا قاتلت المرأة أو المراهق إذا قوي على القتال يسهم لهما وقال مالك لا يسهم للنساء ولا يرضخ. وإذا حضر الذمي الواقعة فإن كان قد استأجره الإمام على الجهاد فله الأجر ولا سهم له فله الأجرة ولا سهم له وأجرته من خمس الغنيمة سهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يستأجره فله الرضخ من الغنيمة إلا أن يكون نهى الإمام عن الحضور فإذا حضر لا يستحق شيء. وأكثر أهل العلم على أنه لا يستحق السهم وإن قاتل وقال بعضهم يسهم له والرضخ يكون من أربعة أخماس الغنيمة كالسهم وقيل من رأس الغنيمة وقيل من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل رضخ أهل الذمة من خمس الخمس ورضخ العبيد والنسوان والصبيان من الأربعة في الأخماس. باب السلب القاتل. أخبرنا أبو حسن الشيرازي وقال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري ثم السلمي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين دولة قال فرأيت رجل من المشركين قد على رجل من المسلمين فاستدرت له حتى أتيت من ورائه فضربت على حبل عاتقه ضربة فقطعت الدرع قال وأقبل على ضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت لهم ما بال الناس قال أمر الله قال ثم إن الناس راجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتلا له عليه بينة فلو سلبوا قال أبو قتلة فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتلا له عليه بينة فلو سلبوا قال أبو قتلة فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبو قتلة فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله فسلبوا ذلك القتيل عندي فأرضه عنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسود الله وقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق فأعطيه. فقال أبو قتادة فأعطني فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه الأول مال تأسست بالإسلام. هل حزم تقول عن صحاتي أخرجه محمد عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب كلاهما عن مالك وأبو محمد المولى أبي قتادة اسمه نافع وقوله فضربته على حبل عاتقي. حبل عاتقي عرق يظهر على عاتق الرجل ويتصل بحبل الوريد في باطن العنق. وقوله لا الله إذا قال قطبي أصاب لا الله ذا بغير ألف قبل الذال ومعناه في كلامهم لا والله يجعلون الهاء مكان الواو ومعنى لا والله يكون ذا والمخرف بفتح الميم البستان يريد حائط نخل يخترف من السمر أي وجتانها والمخرف بكسر الميم الوعاء الذي يخترف فيه السمر. وقوله تأسلت أي جعلته أصل مال يقال تأسل ملك فلان إذا كثر ماله وأسلته كل شيء أصله وأثله وأسلته كل شيء أصله. وفي الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشركا في القتال يستحق سلبه من بين سائر الغانمين وأن السلب لا يخمس قل ذلك من كثر. وروي أن سلمة بن أكوع قتل مشركا فجاء بجملة بجمله يقوده عليه رحل وسلاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الرجل قال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع وسواء نادى الإمام وذلك أم لم ينادي وسواء كان قاتل بارز المقتول أو لم يبرز لأن قتادة قتل القتيل قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه فلم يكن بينهما مباراة ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم جميع سلبه له فكان ذلك القول من الرسول صلى الله عليه وسلم شرع حكيم. وهذا قول جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأما أن جميع سلب المقتول لقاتله وإن لم يكن الإمام نادى به ولا يخمس عند كثير منهم ولذهب الأوزاعي والشافعي وأبو ثور غير أن الشافعي يشرط أن يكون الكثير المقتول مقبلا على القتال فأما بعدما ولى ظهره ملازما إذا قتل أو أجهز على جريح عجز عن القتال فلا يستحق سلبه إلا أن يكون القاتل هو الذي هزمه أو أسخنه. وقال بعضهم يخمس السلب فخمسه لأهل الخمس والباقي لقاتلي وروي ذلك عن عمر وهو قول أقر الشافعي والأول أولى لأنه كما اختص به من بين سائر الغانمين كذلك يختص به من بين الخمس. وقال ابن إسحاق السلب القاتل إلا أن يكون كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فله ذلك. ولا بقى من أنه إذا نادى الإمام أن من قتل قتيلا فلو سلب يكون له على وجه التنفيذ فأما إذا لم يكن سبق لنداء فلا يستحقه. وقول مالك الثوري وأصحاب الرأي وقال أحمد إنما يستحق السلب من قتل قرنه في المبارزة دون من لم يبارز. والسلب الذي يستحق القاتل كل ما يكون على المقتول من ثوب وسلاح ومنطقة وفرس الذي هو راكبه أو ممسكه. فإذا قال الشافعي رضي الله عنه قال أزيله فرسه الذي قاتل عليه وسلاحه وسرجه ومنطقته وخاتمه وما كان في سرجه وسلاحه من حليه ولا يكون له في الهميان ولا الضرائم ولا الدنانير. والدنانير التي لا يتزين بها الحرب بل هي غنيمة. وعلق الشافعي القول في التاج والسوار والطوق وما ليس من آلات الحرب. وقال أحمد المنطقة فيها الذهب والفضة من السلب والفرس ليس من السلب. وسئل عن السيف فقال لا أدري. قيل للأوزاعي يسلبون حتى يتركوا عورة فقال أبعد الله عورات ومكان الثوري أن يتركوا عورات. أخبرنا محمد بن حسين المربندكشائي قال أخبرنا أبو سهل السجزي قال أخبرنا أبو سليمان الخطبي قال أخبرنا أبو بكر بن أسد قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو مسلم قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرجت مع زيد بن حصة في غزوة مؤتة ورفقني مدادي من أهل اليمن فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس الأشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل الرومي يفري بالمسلمين وقعد له المددي خلف صخرة فمر بالرومي فعرقب فرسه فقر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه فلما فتح الله على المسلمين بعث خالد بن الوليد إليه فأخذ السلب وقال أظن فتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالسلب القاتل قال ولا ولكني استكثرته قلت لتردنه إليه أو لأعرفنكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرده عليه. قال عوف فاجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصص عليه قصة المددي وما فعل خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه ما أخذت منه. قال عوف فقلت دونك يا خالد ألم أفلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك وما ذلك؟ قال فأخبرته فغضب وقال يا خالد لا ترد علي، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كادره. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن وليد بن مسلم. قلت في دليل على أن القاتل يستحق السلب وأن كثيرا يستحق الفرس وأنه لا يخمس، وإنما كان رده إلى خالد بعد الأمر الأول بإعطاء القاتل نوعا من النكير على عوف وردعا له وزجرا لئلا يتجرأ الناس على الأئمة. وكان خالد منشدا في صنيع ذلك إذ كان قد استكثره، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده لما رأى فيه من المصلحة العامة بعد أن خطأه في رأيه الأول، والأمر خاص مغمور بالعام واليسير من الضرر محتمل بالكثير من نافع الصلاة. ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عوض المددية من الخمس الذي هو له وترضى خالدا من نصح له وتسليم الحكم له في السلب، والله أعلم. هذا كله قول الخطبي وكلامه على هذا الحديث. باب التنفيل. أخبرنا ابن الحسن محمد بن محمد الشيرزي قال أخبرنا أبو علي زهير بن أحمد قال أخبر عن إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الشيخ قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعت سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت ثمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. هذا حديث متفق عليه صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن سلمة أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. والنفل اسم لزيادة يعطيها الإمام بعض الجيش على القدر المستحق منه، سميت النافلة لما زاد على الفرائض من الصلوات، وسمي ولد الناقة نافلة لكون زيادة على ولد. وفي دليل على أنه يجوز الإمام أن ينفل بعض الجيش لزيادة غناء وبلاء منهم في الحرب يخص بما بين سائر الجيش لما يصيبه من المشقة ويجعلهم أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي قال أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن وكيل قال حدثنا ليس عن وكيل عن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من ينبعث من الصلاة إلى أنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. هذا حديث متفق عليه عن صحته أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن ليس عن أبي عن جدي عن وكيل بن خالد وقد روي عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فيوم النفل كذا وكذا. وروى عن حبيب بن مسلمة الفريق قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة الربع نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة. قال أبو سليمان الخطبي البداءة إنما هي ابتداء سفر الغزو، إذا نهضت سرية من جنة العسكر فأوقعت بطائفة من العدو فما غانم كان لهم من الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباع، فإن قفلوا من الغزو ثم رجعوا فوقعوا العدو ثانية كان لهم بما غنم السلسة لأن نهوضهم بعد القفل أشق والخطر في الأرض. قال الإمام أشار إلى تخصيص بعض الجيش بالسلس والربع لنهوض من أمراقات عدو من بين سائر القوم جائز، ثم تخصيص إحدى الطائفتين من الناهضين بالزيادة لزيادة خطرهم وشقتهم. خلف أهل العلم في عطاء النفل وأنه من أين يعطى، فحكي عن مالك أنه كان يكره أن يقول إماما قتل فلانا أو قاتل في موضع كذا فله كذا أو يبعث سرية من عسكري في وجه على أن مغنم فله نصفه، وجوز الآخرون وأثبتوا به النفل وإليه ذهب الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد، واختلفوا في أن النفل من أين يعطى، فلو جمعته لأنه من خمس الخمس سام النبي صلى الله عليه وسلم، وقول سعيد بن المسيب وليذهب الشافعي وابو عبيد وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من ذلك، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مالي مما افاء الله عليكم الى الخمس والخمس مردود فيكم. قال الامام وقوله يوم بدر من فعل كذا فله كذا وايضا من خاص حقه صلى الله عليه وسلم، لان الانفال يومئذ كانت له خاصه كما قال الله سبحانه وتعالى يسألون عن أنفال قل أنفال الله والرسول، وذهب بعضهم إلى أن النفل من الأربعة الخماس بعد أخرج الخمس، وقول أحمد وإسحاق لما روي عن حبيب بن مسلمة الفري قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. قال الإمام وقد صح حديث ابن شهاب عن سليم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السراء إلى أنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله. وذهب بعضهم إلى أن النفل من رأس الغنيمة كما أن السلب يكون من جملة الغنيمة. قبل الخمس، كما أن السلب يكون من جملة غنيمة قبل الخمس. وهو قول أبي ثور لما روي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سدية إلى نجد، فخرجت معه فأصبنا مع من كثيرا، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان. ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس. وما حسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطانا، ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل رجل منا 13 بعيرا. قال مالك: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم أو آخره. قال عمر رضي الله عنه: لا يعطى من المغانم شيء حتى تقسم إلا لراع أو دليل، أراد بالراعي عين القوم على العدو. واختلف في قدر النفع، فقال مكحول الأوزاعي: لا يجاوز به الثلث. وقال آخرون: ليس له حد لا يجاوزه، وإنما هو إلى اجتهاد الإمام، وهو قول الشافعي رضي الله عنه. باب الغلول. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان النبي يغل وأن يخل ليأتي بما غل يوم القيامة. قوله يغل يا أي يخول، وقالوا غل من في المغنم يغل غلولا إذا سرق من غنيمة، ومن قرأ يغل يغل بضم الياء وفتح الغين أي يخان، ونهى أصحابه أن يخونوه، وقيل معناه أن يخون أي ينسب الخيانة، وسمت الخيانة غلولا لأن الأيدي مغلولة منها أي ممنوعة منها. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا وإسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ثور بن يزيد ذيلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم نرى من غيبنا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. قال: فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، وكان رفاعة بن زيد وهب للرسول صلى الله عليه وسلم عبدا أسود وقال له: مدعم. فخرجنا حتى إذا كنا بوادي القرى، فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه سهم عائر فأصاب فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله: كلا والذي نفسي بيده، إن شملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصب المقاسم ولا فاشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. هذا حديث متفق عليه صحيح أخرجه محمد بن إسماعيل وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب كلاهما عن مالك. وقوله سهم عائر يعني لا يدرى من رماه، وهو الجائر عن قصده، ومنه عار الفرس إذا ذهب عن وجهه كأنه منفلت. وفي الحديث عن ابن عمر عن النبي عليه السلام: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعيل إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، يريد بالعائرة المترددة التي يريد بالعائرة المترددة التي المترددة لا تدري أيها تتبع. والشملة كساء يشمل به الرجل ويجمع على الشمال. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عامرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجني أنه قال: توفي رجل يوم خيبر فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك. فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم قد غلى في سبيل الله. قال: ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز اليهودي ما تساوي درهمين. سبحان الله. والله سبحانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وبريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. ويروي بعضه من الكنز بالزي معجمة والنون. وقد روي عنه في عقوبة الغال على عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. هذا حديث غريب، وذهب بعض العلم لأن إلى ظاهر هذا الحديث منه حسن البصري قال: يحرق ماله إلا أن يكون حيوانا مصحفا. وكذلك قال أحمد وإسحاق قال: ولا يحرق ما غل لأنه حق الغانمين يرد عليه، فليس لك وغريم قيمته. وقال أوزعي: يحرق متاعه الذي غزى به وسرده وإكافه، ولا تحرق دابته ولا نفقته ولا سلاحه ولا ثيابه الذي عليه. وذهب آخرون إلى أنه لا يحرق رحله ولكن يعزر على سوء صنيعه. وليس ذهب مالك الشافعي وأصحاب الرأي وحمل الحديث على الزجر والوعيد دون الإيجاب. قال محمد بن إسماعيل: قد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ولم يأمر بحرق متاعه. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا عبد الله بن يوسف بن بامويا قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي من مكة قال حدثنا ويحيى بن أبي مسرة قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي يوبة قال حدثنا أبو الأسود عن نعمان بن عياش الزراقي عن خولة بنت ثامر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا خضرة وإن رجالا يخوضون في من لا بغير حق لهم النار. الحديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن يزيد. باب إباحة ما يصاب من الطعام يقال الحاج. اخبرنا عبد الواحد بن احمد المحيق قال اخبرنا احمد بن عبد الله المعني قال اخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يوبع نافع ان ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نصب في مغازينا عسل والعنب وناكله ولا نرفعه. هذا حديث صحيح. اخبرنا اسماعيل بن عبد القاهر قال اخبرنا عبد الغافري بن محمد قال اخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن عبد قال حدثنا شعبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيره قال حدثنا حماد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال اصبت شرابا من شحم يوم خيبر قال فالتزمت فقلت لا اعطي اليوم احدا من هذا شيئا قال فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. هذا حديث متفق على صحته. اخرج محمد عن ابي الوليد عن شعبه عن حميد. اخبرنا اسماعيل بن عبد القاهر قال اخبرنا عبد الغافري بن محمد قال اخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن اخبار طيب قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم الحجاج قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل بن علي عن جريري عن ابي نضرة عن سعيد الخدري قال لم نعد ان فتحت خيبر فوقعنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقله السومي والناس جياع فاكلنا منها اكلا شديدا ثم رحنا الى المسجد فوجد رسول الله الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن في المسجد فقال الناس وحرمت فقال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنه ليس بي من تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها. هذا حديث صحيح. قال الإمام فقال الإمام على أنه إذا كان في الغنيمة طعام يجوز للغزاة أكله قبل القسمة على قدر حاجة ما دام في دار حرب وأنه لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة وهو مخصوص بالسنة كالسلب للمقاتل ورخص أكثر أهل العلم فعل في الدواب وراءه في معنى طعام الحاجة إليه. وقال مالك أرى الإبل والبقرة والغنم من زيادة الطعام يأكل منها الناس إذا دخلوا أرض العدو قال الشيطان فإذا أكل فوق الحاجة أدى ثمنه في المغنم وكذلك ينشري وشيء من أدوية والأشربة التي لا تجري مجرى الأخوات أو أطعم صقوره وبزاته لحما منه أدى قيمته في المغنم وليست يده على طعام الغنيمة في دار الحرب يد ملك حقيقة إنما له يد الارتفاق والانتفاع بقدر حاجته ولا يجوز بيع شيء منه كالضيف يأكل الطعام ولا يبيعه وروي عن سعيد الخدري قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شراء الغنائم حتى تقسم. الحديث يرد عليه ما شديد الحديث الفائت يرد عليه لأن مستحيل هيقدر يأكل هو الجراب الشحم ده لوحده يعني ولا لا يكون فوق يكون قدر الحاجة. سيدنا بقول حديث جراب الشحم يرد عليهم
ما الشحم يعني أحرج الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
طب والنبي كان متبسما لو كان مخطئا لرده هو اتحرج يعني. نعم
مسكوت عنه.
أحسن الله إليك. قال واختلفوا فيما يخرج به من دار حرب من طعام غنيمة فذهب أكثرهم إلى أنه يرد إلى الإمام وهو قول سعودي بن حيمة طبق صعق وليس شفي وقال في بعض ما كان له حمله لا يجب رده وهو قول الأوزعي إلا أنه قال لا يجوز له بيعه إنما له الأكل وكان ملك مرخص في قليل كالخبز واللحم ونحوهما قال بس أن يقوله في آله وكذلك قال أحمد المحنبلي ولا يجوز استعمال متاع الغنيمة قبل القسمة ولا ركوب دوابها ولا لبس ثيابها إلا لضرورة من برد يشد عليه فيستدفئ بالثوب. هو عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم حنين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من في المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيها ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى إذا أخلاقه رده فيه. فأما في حال قيام الحرب يجوز استعمال سلاحهم ودوابهم. حز عبد الله بن سعود إن رأس أبي جهل بسيفه وقال مالك إذا كان شيئا خفيفا فلا بأس أن يرتفق به أخذه دون أصحابه. لو فضلتكم بس تتكرموا علينا بقفل المايك.
أنا برد وأنسى.
الله المستعان. قال باب ما يصيب الكفار من الكفار ما يصيب الكفار من مال المسلمين. اخبرنا عبد الواحد بن احمد المحيق قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن عمي قال اخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن اسماعيل قال وقال ابن نمير حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال ذهب فرس له فاخذ على العدو فظهر عليه المسلمين فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابقى عبد الله فلاحق بالرومي فظهر عليه المسلمون فرد عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح في دليل هنا على ان الكفار اذا حازوا مال المسلمين واستولوا عليها لا يملكونها، واذا استنقذ المسلمون من ايديهم فردوا الى ملاكها. وقول الشافعي سواء كان بعد قسمه او قبلها. وقال ابو سعيد الثوري مالك ان ادركه صاحبه قبل القسمه اخذه، وان ادركه بعد القسمه كان احق به بالقيمه. وكذلك قال أبو حنيفة فيما استولى عليه الكفار بغلبة، أما العبد أو الفرس إذا أبق أو عار إليهم كان صاحبه أولى به بعد القسمة وقبلها. فاتفقوا على أنهم لا يملكون بالاستيلاء رقاب أحرار المسلمين وأمهات أولادهم، ويملك المسلمون منهم جميع ذلك. باب إخراج الخمس من الغنيمة وبيان سهم ذوي القربى. قال سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن له خمس الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد القيس: وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن خلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحاوى أخبرنا أحمد بن أبي الصحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحلي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مطرف بن مازن عن مأمر بن راشد عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبل بن مطعم عن النبي قال: ما قسم رسول الله سهم ذي القربة بين بني هاشم وبني المطلب، أتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: رسول الله، هؤلاء إخواننا بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم، أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتنا وتركتنا أو منعتنا، وإنما قربتنا وقربتهم واحدة. فقال رسول الله: إنما بنو هاشم أما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، هكذا وشبك بين أصابعه. قال الشافعي: فذكرت المطرف بن مازن أن يونس وابن إسحاق روى حديث ابن شهاب عن ابن مسيب قال حدثنا معمر كما صفت قال على ابن شهاب رواه عنهما جميعا. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الصحيح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن ابن مسيب عن جبير بن مطعم قال: قسم رسول الله سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، ولم يعطي منه أحدا من بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن يحيى بن بكير عن ليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن جبير بن مطعم أخبره. قوله: أما بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، أراد الحلف الذي كان بين بني هاشم وبني المطلب في الجاهلية، وذلك أن قريش وبني كنانة كانت حلفت على بني هاشم وبني المطلب ألا ينكحهما لا يوم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غير هذه الوقت إنا لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام. وكان يحيى بن معين يروي إن بن هاشم وبني المطلب سي واحد بالسين غير معجمة، أي مثل سواء. وقال: هذا سي أي مثله ونظيره. قال الإمام: اتفق بعلمي على أن الغنيمة تخمس، فالخمس لآلهة كما نطق بالقرآن، وأربعة أخماسها لغنمين. وقوله سبحانه وتعالى: فأن للخمس أو ذهب عامة العلم لأن ذكر الله فيها للتبرك به وإضافة هذا المال إليه لشرفه. ثم بعدما أضاف جميع الخمس إلى نفسه بيّن مصارفه، وهي الأصناف الخمسة التي ذكر الله عز وجل. حكي عن أبي علية الرياحي أنه قال: السهم المضاف إلى الله تعالى إنما هو الكعبة والعامة، على أن سهم الله وسهم رسوله واحد. والحديث يدل على ثبوت سهم ذي القربة من خمس الغنيمة كما قال الله عز وجل: فأن ذي الخمس هو ذي القربة. اختلف العلم فيه، فقد روي في حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم أن أبا بكر لم يكن يعطي، وكان عمر وعثمان يعطيانهم. وقد روي عن علي أن أبا بكر قسم لهم، فذهب جماعة إلى أنه ثابت، ذهب الملك والشافعي، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه غير ثابت، وقسموا الخمس على ثلاثة أصناف: على يتامى والمساكين وابن السبيل. وقال بعضهم: يعطى الفقراء منهم دون من لا حدث له. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أحمد بن الحسن أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم وحاوى أخبرنا أبو بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن مطر الوراق ورجل لم يسمي كلامه حكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن بلال قال: لقيت عليا عند أحجار الزيت فقلت له: بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل بيتي من الخمس؟ فقال علي: أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس، وما كان فقد أوفاناه، وأما عمر فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال السوس والأهواز أو قال الأهواز أو قال فارس شك الشافعي. فقال في حديث مطر أو في حديث الآخر، فقال: في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين. قال: في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه. وقال عباس لعلي: لا تطمعه في حقنا. فقلت له يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع حلك المسلمين؟ فتوفي الأمر قبل أن يأتيه مال فيقضينا. وقال حكم بحديث مطر الآخر والآخر إن عمر قال لكم, وقال الحكم في حديث عمر في حديث مطر في حديث مطر الآخر إن عمر قال لكم حق ولا تبلغ عمل علمي إذا كسر أن يكون لكم كله, فإن شئتم أعطيتكم بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله. قال الإمام في دليل على أن سهم ذوي القربة ثابت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم خلافا لما ذهب إليه قوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم من نصرته, وقد انكرت تلك النصرة من قطع تعطية في أن الخلفاء أعطوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم, ولم أعطوه عوضا عن الصدقة وتحريم الصدقة عليهم باق فليكن سهمهم باقية, ولأنه عطاء باسم القرابة والقرابة باقية كالميراث والحق الشفعي بالميراث, غير أنه أعطى القريب والبعيد معا. فقال لا يفضل فقير على غني, ويعطى الرجل سهمين والمرأة سهما. وقال في عطائه العباس ابن في عطائه العباس ابن عبد المطلب وهو في كسرة مال يعول عامة بني المطلب دليل على أنه استحق بالقرابة لا بالحاجة, كما أعطى الغنيمة من حضرها لا بالحاجة, وكذلك من استحق الميراث استحقه بالقرابة لا بالحاجة. باب حكم الفيء. قال الله سبحانه وتعالى وما أفاء الله ورسوله منهم فما وجفت عن الخيل ولا ركاب, ولكن الله طيب من خيل ولا ركاب يقال وجيفها سرعتها في سيرها وقد أوجفها راكبا إيجابا. وقوله تعالى قلوب يومئذ وجيفة أي شديدة الاضطراب. وقال الله سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من القراء الآية. وقوله سبحانه وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الدولة اسم لكل من يتداول من المال, والدولة لانتقال من حال البؤس والضر إلى حال الغطة والسرور. وقال سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس, يقال أدال الله فلان من فلان أي جعل له الدولة عليه. ومدال الظافر, وجميع الدولة دول ودولات, وجمع الدولة دول ودولات. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملاحي, قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي, قال أخبرنا محمد بن يوسف, قال حدثنا محمد بن إسماعيل, قال حدثنا إسحاق بن محمد الفرعي, قال حدثنا مالك بن أنس عن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثاني قال بينما أنا جالس في أهلي حين مات عنهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين, فانطلقنا حتى أدخل على عمر بن الخطاب فإذا وجلسنا على رمال سرير ليس بيننا وبينه فراش متكئ على وسادة من آدم, فسلمت عليه ثم جلست فقال يا مال إنه قد قدم علي من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم. قلت يا أمير المؤمنين لو أمرت بي غيري قال اقبضه يا المرء. فبينما أنا جالس عنده أتاه حجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف الزبيري وسعد بن أبي وقاص إني أستأذنك؟ قال نعم. فدنام فدخل فسلمه وجلس ثم جلس يرفع يسيرا, ثم قال لك في علي عباس؟ قال نعم. فأذنام فدخل فسلمه فجلس فقال عباس يا أمير المؤمنين, فقال عباس يا أمير المؤمنين أقضي بين بين هذا وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من بني النضير. فقال الراث عثمان وصحابه يا أمير المؤمنين أقضي بينهما وأريح أحدهما من الآخر. فقال عمر رضي الله عنه تيدكم أنشدكم بالله الذي بإذن تقوم السماء والأرض تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة, يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الراث قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكم الله أتعلمان أن رسول الله قد قال ذلك؟ قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره. ثم قرأ وما أفى الله على رسوله منه إلى قوله قدير, فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما احتزاه دونكم ولا استأثر عليها عليك ولا استأثر بها عليكم, وقد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهل نفقة سنته من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياة. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال العلي بن عباس أنشدكم الله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلم إنه لصادق فيها بار راشد تابع الحق. ثم توفى الله أبو بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فخبطت سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر والله يعلم إني فيها صادق بار رشيد تابع للحق. ثم جئتماني وكلمتكما واحد وأمركما واحد. جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاءني هذا يريد علي يريد نصيب امرأتي من أبيه. فقلت لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكم عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما فأنشدكم الله. هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرات نعم. ثم أقبل علينا عباس فقال أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذن تقوم السماء الأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكما. فلا تجب طبعا صحتي. أخرج مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسود ضعيف عن جورية عن مالك قال أبو داود السجستاني. هنا هو هذا الحديث في سننه إنما سأله أن يصيرها بينهما نصفين، فقال عمر لا أوقع عليها اسم القسم لا أوقع عليها اسم القسم. قال أبو سليمان الخطبي ما أحسن ما قال أبو داود، والذي يدل من نفس الحديث على ما قال أبو داود قول عمر رضي الله عنه إنما جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، فهذا يبين أنهما إنما اختصم لي في رأي حدث لهما في أسباب الولاة والحفظ، فرأى كل واحد منهما التفرد ولا يجوز عليهما أن يكون طالبا أن يجعل ميراثا أن نجعله ميراثا بينهما ويرده ملكا بعد أن كان سلمه في أيام بكر، وكيف يجوز ذلك وعمر يناشدهم الله؟ هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ فيعترفان به وقوم الحضور يشهدون على رسول الله بذلك. وكل هذه الأمور تؤكد ما قاله أبو داود رحمه الله. قال الإمام يدل عليه ما راى عمرو بن دينار الزهري عن مالك بن أوس في هذا الحديث أن عمر قال أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصا؟ قال الإمام وإنما منعهما عمر قسمة احتياطا لأمر الصدقة لأن قسمة من سبيل أموال المملوكة قبيلة الأمانة التصرف، فلو قسمها بينهم لم يأمن إذا اختلفت الأيدي فيها أن يتملكها بعد علي وعباس من ليس له بصيرتهما في العلم. نعم. ولا تقيتهما في الدين، فكان الأولى تركها جملة على حالتها. وقد روي أن علي رضي الله عنه غلب عليها العباس، فكان ليها أيام حياته، ثم كانت بعده في يد الحسن بن علي، ثم في يد الحسين بن علي، ثم في يد علي بن الحسين والحسن بن الحسن، وكلاهما كان يتداولانها، ثم بيد زيد بن الحسن. قوله في الحديث حين مات عن النهار أي ارتفع النهار والماتع الطويل، وقالوا أمتع الله بك أي أطال مدة الانتفاع بك، وقولوا أمتع الله بكم سيد. وقوله سبحانه وتعالى أفرأيت إما تعلم سنين أي عمرهم سنين، وقوله هو جالس على رمال سرير أي يرمل وينسج به من شريط ونحوه، وقوله يا مال يريد يا مالك، فرخم قوله لحارس يا حار، وقرئ ونالوا يا مال ليقضي علينا ربك، وقوله تيدكم يريد على رسلكم، وأصل من التؤدة يقال إلزموا تؤدتكم، وكان أصلها تأد تأدا، فكأنه قال تأدكم، فأبدل الياء من الهمزة. وفي قول عمر إن لقد خسر صوره في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا دليل على أن أربعة أخماس الفيء كانت للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، واختلفوا في مصرفها من بعده، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها الأئمة بعده، وكذلك سهم من الخمس لما روي عن أبو الطفيل قال أبو بكر سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده. وللشافعي فيه قولان، أحدهما أنها للمقاتلة يقسم كلها فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأخذها لما له من الرعب والهيبة في قلب العدو، والمقاتلة هم القائمون مقامهم في رهاب العدو وإخافتهم. القول الثاني أنها لمصالح المسلمين ويبدأ بالمقاتلة ولن يعطون منها كفاياتهم، ثم بالأهم فالأهم من المصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها لفضيلته التي خص الله تعالى بها، وليس لأحد من أئمة تلك الفضيلة، كما كان له الصفي من غنيمته وهو أن يصطفي من رأس غنيمته قبل أن تقمس شيئا عبدا أو جارية أو فصلا أو سيفا أو غيره، وليس ذلك أحد من الأئمة. خلص عائشة كانت صفية من الصفي، ومن خصائصه أنه كان يسهم له من غنيمته كسهم رجل بمن شهد الواقعة سواء حاضرها أو غاب عنها. وقال مالك أربعة أخماس الفيء للمصالح، وكذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ملك. أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا قال اخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، وقال اخبرنا محمد بن زكريا العذافري، وقال اخبرنا اسحاق بن الدبري قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري قال عن مالك بن اوس بن الحدثين انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما على وجه الارض مسلم الا له في هذا الفيء حق الا ما ملكت ايمانك. واخبرنا ابو سعيد الطيري قال اخبرنا جدي عبد الصمد البزاز، وقال اخبرنا محمد بن زكريا العذافري، وقال اخبرنا اسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن عكرمه بن خالد عن مالك بن اوس بن حدثان قال قرأ عمر بن الخطاب انما الصدقات حتى بلغ عليم حكيم. فقال هذه لا ولا، ثم قرأ واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه حتى بلغ وابن السبيل، ثم قال هذه لا ولا، ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم، ثم قال هذه استوعبت المسلمين عامة، فلئن عشت لا يأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه، فلأتين الراعي بسرو حمير نصيبه منها لم يعرف فيها جبينه. وعملك الناس من حدثين قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الفيء فقال ما أنا أحق بالفيء منكم وما أحد منا أحق بي من أحد إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل وقدم ما مذكنا نجي على قسم وقسم السلامة والرجل وقدم والرجل وقدمه والرجل وبلائه والرجل وعياله والرجل وحاجته. قال رحمه الله خلف أهل العلم في تخميس الفيء والفيء ما صار المسلمين من أموال الكفار من
شقيق
لأنه يخمس ويخمس
ويصنف
نعم سيدنا
الرجل
نعم
الرجل. أنا سمعني ولا إيه؟
كان الصوت جاي متأخر.
يصنف الناس
سمعك شيخ
والرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحسده
والرجل وقدمه
نعم مرفوعات
أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله نعم شيخنا مرفوعات أحسن الله عليكم. قال رحمه الله اختلف هذا العلم في تخميس الفيء والفيء مسارا إلى المسلمين من أموال الكفار من غير إيجاب خيل ولا ركاب، فذهب الشافعي لأنه يخمس ويخمس خمسه على خمسة أقسام كخمس طنيمة ويصرف أربعة أخماس إلى المقاتلة أو إلى المصالح. واحتج وقال الله سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ورسوله ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكان يذهب إلى أن ذكر الله في أول آية على سبيل التبرك بالافتتاح باسمه كما قال في آية الغنيمة فان لا يخمسه، وهو قول جماعه من التفسير. قال عطاء بن الرواح الشعبي سلام الله وسلام رسوله واحد، وقال قتاده فان لا يخمسه هو لله، ثم بين مصاريفها وذهب اكثر اهل العلم الى ان الفيء لا يخمس بل مصرف جميعها واحد، واليه كان يذهب عمر رضي الله عنه. قال الزهري قال عمر وما أفاء الله على رسوله منهم فما شفت من خيل ولا ركاب هذه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصه قرى عربيه فدك وكذا وكذا، وما أفى الله ورسوله من القرى فلله ولرسوله ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار لمن من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون. فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يقع أحد من المسلمين إلا له فيها حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم. فذهب عمر إلى أن هذه الآيات منسوقة بعضها على بعض جملة في جميع المسلمين يصرف الإمام إلى مصالحهم على ما يرى من الترتيب وقوله أكثر أهل الفتوى. أما العبيد فقد روي عن أبي بكر أنه كان يعطي الأحرار والعبيد، وروينا عن عمر قوله إلا ما ملكت أيمانكم فهو يتأول على وجهين، أحدهما ما ذهب إليه أبو عبيد أن الاستثناء أرجع إلى مماليك بأعيانها، وكان يشاهد بدرا وروى بإسناد عن مخلد غفري أن مملوكين أو ثلاثة لبني غفار شاهدوا بدرا، فكان عمر يعطي كل رجل منهم في كل سنة 3000 درهم. قال فأحسب أنه أراد هؤلاء المماليك، وقال غيره بل أراد جميع المماليك. وقال أحمد وإسحاق الفيء للفقير والغني إلا العبيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العباس من مال البحرين وهو غني. وذكر الشافعي قسمة الفيء، قال ينبغي الإمام أن يحصي جميع من في البلدان المقاتلة وهم من قد احتلم أو استكمل 15 سنة من الرجال ويحصل الرياتة وهم من دون المحتلم ودون 15 والنساء صغيرهن وكبيرهن والنساء صغيرهن وكبيرهن ويعرف قدر نفقتهم وما يحتاجون إليه من مؤوناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم والذرية والنساء وما يكفيهم لسنتهم من كسوة ونفقة والعطاء الواجب في الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال يطيق مثله القتال. قال ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة. قال وإن فضل من الفيء شيء بعدما وصفت من عطاء العطاء وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في السلاح والقراء وكل ما قوى به المسلمين فإن استغنى عنه وكملت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى منه بينهم على قدر ما يستحقون في ذلك المال. قال ويعطي من الفيء رزق الحكام وولاة الأحداث والصلاة بأهل الفيء وكل من قام بأمر الفيء من واد وكاتب وجندين ممن لا غنى له الفيء عنه رزق مثله. واختلفوا في التفضيل على السابقة والنسب فذهب بكر إلى التسوية بين الناس ولم يفضل بالسابقة حتى قال له عمر تجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وعلى جاره وديارهم كمن دخل في السلام كرها. فقال أبو بكر إنما عملوا لله وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ. وكان عمر يفضل السابقة والنسب وكان يفضل أقران ابنه على ابنه ويقول هاجر بك أبوك وكان يفضل عائشة على حفصة ويقول إنها كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك وأبوها كان أحب إلى وسلم من أبيك رضي الله عنه. وراى نافع عن ابن عمر قال فرض عمر لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي فقلت إنما هجرتي وهجرة أسامة واحدة. قال إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وإنه كان أحب إلى وسلم منك وإنما هاجر بك أبوك. ثم رد علي الأمر إلى التسوية ومال الشافعي للتسويق وشبهه بالميراث يسوي فيه بين الولد البار والعاق ويسهم وبسهم الغنيمة يسوي فيه بين الشجاع الذي حاصل الفتح على يديه وبين الجبان إذا شهد جميعا الوقع. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي قال أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا عن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى بكر تسأله ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه من مدينة وفادك وما بقي من خمس خيبر. فقال بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدق إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال وإني والله لا أغير شيء من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا. هذا حديث طبعا عن الصحابي أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن حجين عن ليث بن قعقاع صالح عن ابن شهاب فأبى أبو بكر علي ذلك وقال لست ذلك شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفع عمر إلى علي وعباس فغلبه علي علي وأما خيبر فدك فأمسكها عمر وقال أما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوق التي تعروها نوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. وقال فهما على ذاك اليوم. وروي عن سالم بن أبي حسمة قال قسم رسول الله خيبر نصفين نصفا لنوائبه وعداده ونصف من المسلمين قاسمها بينهم على 18 سهما. قال الإمام روي أن الجيش كانوا 1500 فيهم 300 فارس فأعطى فارس سهمين والراجل سهما وقيل هو وهم إنما كانوا 200 فارس فكان الفارس 3 أسهم وللراجل سهم وإنما صارت خيبر نصفين بين النبي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الجيش لأنها قرى كثيرة فتح بعضها عنوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم منها خمس الخمس وفتح بعضها صلحا فكان فيها خالصا للرسول صلى الله عليه وسلم يضعه حيث أراه الله من حاجته ونوائبه ولصالح المسلمين فاستوت القسمة فيها على منصفة. روي عن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسم على 36 سهما جمع كل سهم مئة سهم فعدل المسلمين الشطر 18 سهما. النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم كسهم أحدهم وعدل 18 سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل من أمر المسلمين فكان ذلك الكتيبة والوطيحة والسلاليم وتوابعها باب الديوان. اخبرنا ابو سعيد عبد الله بن احمد الطريق قال اخبرنا جدي ابو سعيد عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز وقال اخبرنا محمد بن زكريا العذافري وقال اخبرنا اسحاق بن ريم الدبري وقال حدث عبد الله قال اخبرنا معن الزري عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال لما اوتي عمر بكنوز كسرى قال له عبد الله بن الارقم الزري الا تجعله في بيت المال حتى تقسمها قال لا يظلها سقف حتى أمضيها فأمر بها فوضعت في صوح المسجد وبات ويحرسونها فلما أصبح فأمر بها فكشف عنها فرأى فيها من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألأ منه البصر قال فبكى عمر فقال عبد الرحمن ما يبكيك يا أمير المؤمنين فوالله إن كان هذا ليوم شكر يوم سرور ويوم فرح فقال عمر كلا إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي منهم عداوة البغضاء ثم قال أنا كلهم بالصاع أم نحس فقال علي بل يحس له ثم دعا حسن بن علي أول الناس فحس له ثم دعا حسين ثم أعطى الناس ولون الدوين وفرض المهاجرين لكل رجل من 5000 درهم في كل 6 وللأنصار لكل رجل منهم 4000 درهم وفرض الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرأة منهم 12000 درهم إلا صفية وجوارية فرض لكل واحدة منهما 6000 درهم قال مأمر عن زريعة عن زريعة قتلة قال فرض عمر رضي الله عنه لأهل بدر المهاجرين منهم لكل رجل 6000 درهم. أخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن خلاد قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيعة قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي أن عمر لما دون الدواوين قال لما ترون أن أبدأ فقيل له ابدأ بالأقرب والأقرب بك قال بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما عمر هشام بن عروة عن النبي قال محى الزبير نفسه من الديوان حين قتل عمر ومحى عبد الله بن الزبير نفسه حين قتل عثمان. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصيرفي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البيرتي قال حدثنا حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن أعمش عن وائل عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له 1500 فقلنا يا رسول الله أنا خاف ونحن 1500 فلقد رأيت أحدنا يصلي وحده فيخاف. وهذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن سعد سفيان. باب فتح مكة وحكم رباعها. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن سعد حدثنا أحمد بن إسماعيل قال حدثنا عويد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سلمة عن هشام عن أبيه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان بن حارب وحكيم بن حزام وأبو جهل بن وقاء يلتمسون الخبز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا مرة ظهران فرأوا ناس من حرس رسول الله فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال العباس احبس أبا سفيان عند حطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر كتيبة على أبي سفيان حتى أخويت كتيبة لم يمر مثلها فقال يا عباس من هذه قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة ومعه الراية فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم استحل الكعبة فقال أبو سفيان عباس يا عباس وحبذا يوم الزمار ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن عوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبو سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة قال ما قال قال كذا وكذا قال كذا سعد ولكن هذا يوم يعظم الله في الكعبة ويوم تكشف في الكعبة نسأل الله يحرمنا وإياكم حج بيت الحرام. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحدون. وقال عروة أخبرنا نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير بن عوام يا أبا عبد الله أهنا أمرك رسول الله أن تركز الراية قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن بدي أن يدخل من أعلى مكة من كداء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء. هذا حديث صحيح. حطم الجبل ما حطم أي سلم من عرضه فبقي منقطعا والملحمة المقتلة قوله حبذا يوم الزمار يريد يوم القتال
من كداء وكدى.
نعم كداء الأولى كداء والثانية كدى حسن الله عليك. قال حطم الجبل ما حطم أي سلم منه من عرضه فبقي منقطعا والملحمة المقتلة قوله حبذا يوم الزمار يريد يوم القتال والذمر الحظ على القتال. يقال وزمر الرجل صاحبه يذمر ويقال فلان حامي الذمار يعني إذا ذمر وغضب حامي إذا ذمر وغضب حامية. فتمنى أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم اخبرنا اسماعيل بن القاهري قال اخبرنا عبد الغفير بن محمد قال اخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا ثابت عن عبد الله بن رباح قال قلت يا ابو هريره حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنا مع رسول الله يوم الفتح وجعل خالد بن الوليد على المجنبة على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة اليسرى وجعل ابا عبيده على البياذقه وبطني وادي فقال يا ابا هريره تدعو لي الانصار فدعوتهم فجاءوا يهرولون فقال يا معشر الانصار هل ترون او باشا قريش قالوا نعم قال انظروا اذا لقيتمهم غدا ان تحصدوهم حصلا وقال موعدكم الصفا قال فما اشرف لهم يومئذ نحن الا انا موت قال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وجاءت الانصار واقتصد الصفا فجاء ابو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش إنها قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أخذ السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن فقال الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفته معشرته ورغبة في قريته ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفته معشرته ورغبة في قريته ألا فما اسمي إذن ثلاث مرات أنا محمد عبد الله ورسوله هجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم قالوا والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم هذا حديث صحيح قال المجنبة قوله المجنبة اليمنى قيل هي الميمنة والمجنبة اليسرى هي الميسرة وقال ابن العربي أرسلوا مجنبتين أي كتيبتين أخذتا ناحيتي الطريق قال الإمام مختلف العلم في فتح مكة أنه كان صلحا أم عنوة فذهب الأوزاعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد لأنها فتحت عنوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنصار انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدهم حصنا ذهب قوم لأنها فتحت صلحا ولذهب الشافعي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بذل لهم الأمانة بقول من ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن وجملة أمر فتح مكة أنه لم يكن أمرا منبرما في أول ما بذل لهم الأمان ولكنه كان أمرا مترددا بين أن يقول أمانة ويمضوا على الصلح وبين أن يردوا الأمانة ويحاربوا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أهبة القتال ودخل مكة وعلى رأس المغفر إذ لم يكن على من أمرهم على يقين ولا من وفائهم على ثقة إلى أن ظهر من أمرهم قبول الأمان والثبات على الصلح فالالتباس في أمرها إنما كان من أجل تردد في الابتلاء وخلف أهل العلم في بيع رباعي مكة وملكها وكراء بيوتها فذهب جماعة إلى أنها مملوكة لأربابها يجوز بيعها وكراء وروية أن عمر ابتاع دارا للسجن 4000 وقول طاووس وعمر بن دينار ويذهب الشافعي واحتج بقول الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم فالله جل أضاف الديار إليهم وإضافة دليل الملك وروي عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح يا رسول الله أين ننزل غدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من منزل أخبرنا الإمام أبو علي حسين بن محمد القادق وأحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين أحمد بن حسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقين الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين ننزل غدا وذلك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولترك لنا عقيل بن أبي طالب شيئا ثم قال لا يرث المسلم الكافر الكافر المسلم ثم قال ونحن نزلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش حيث قاسمت قريش على الكفر يعني بخيف الأبطح قال زريع والخيف الوادي وذلك أن قرشا حالفوا من بكنا على بني هاشم ألا يجالسوهم ولا ينكعهم ولا يبيعهم ولا يؤوهم هل حزب تكون على الصحة أخرجه محمد عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق فقوله وهل ترك لنا عقيل شيئا أراد أن عقيلا وطالبا ورث أبا طالب إلا أن أبا طالب مات كافرا وكان علي بن جعفر المسلمين فلم يرث وكان عقيل قد باع منازل آبائه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بيع ومضيع حتى قال والتقى لنا عقيل منزلا على أن تلك الدور لو كانت قائمة على ملك عقيل لم ينزلها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها دور هاجروها في الله ولم يكونوا ليعودوا فيها بسكنها ولم يبلغنا عن مهاجر أنه سكن داره مكة بعد أن هاجره فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاهم بذلك وغلقهم من الأنام لا يحل بيع دور مكة وأشراه لأنها حرة كالمساجد حرة ولا حرة حرة لا تملك يعني لا تملك لأنها حرة كالمساجد وذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص وروي عن عطاء وعمر بن عبد العزيز النهي عن كراء بيوتها وقال أحمد بن حنبل إني لا أتوقع الكراء أما الشراء فقد اشترى عمر دارا لسجن وقال إسحاق وبيع وشراء وإجراء مكرون ولكن الشراء أهون وذهب أبو عبيد إلى أن مكة فتحت عنوة، ثم من النبي صلى الله عليه وسلم على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها، وكان هذا خاصا للرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وليس لغيره من الأئمة أن يفعل ذلك بشيء من البلدان غيرها من البلدان غيرها، وذلك أنها مسجد لجماعة المسلمين وهي مناخ من سرق، وأجور بيوتها لا تطيب ولا تباع رباعها، وليس هذا لغيرها من البلدان.
مناخ من سرق،
مناخ ضم الميم. أحسن الله. قوله نحن نزلنا غدا بخيف بني كنانة يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حين اختار النزول بها شكرا لله على دخول مكة ضيانا وعلى نقض ما تعقد للشرك من مهاجرتهم، والخيف من حضر عن الجبل وارتفع من المسيل، وبيسمى مسجد الخيف وقيل هو واد بعين. باب المهادنة مع المشركين. قال سبحانه وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أخبرنا عبد الواحد بن محمد المحيق قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النحوي قال أخبرنا محمد يوسف قال حدثنا محمد اسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يوسف عن عقيل عن شعيب قال أخبرنا عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسر بن خرمة الخزرجي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كتب سهيل بن عمرو يومئذ، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد طيب وإن كان على دين إلا ربطت ولينا وخليت منا بينه، فكره المؤمن ذلك أبا سهيل إلا ذلك، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فرد يومئذ أبا دندل إلى أبيه سهيل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة، وإن كان مسلما جاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط فيما خرج إلى رسول الله يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهم، فلم يرجع إليه لما أنزل الله فيهن إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله ولا هم يحلون لهن. قال عروة أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله غفور رحيم. قال عروة قال عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط بمبايعة ما بايعهن إلا بقوله. هذا حديث متفق عليه. وقال ابن اسحاق عن الزهري عن عروة عن المصري عن مروان بن الحكم انه مصطلح على وضع الحرب 10 سنين يامن فيها الناس، وعلى ان بيننا عيبة مكفوفة، وانه لا اسلال ولا اغلال، والعيبة المكفوفة المشدودة بشرجها، والعيبة هنا مثل والعرب تكن طيب والعرب تكن عن القلب والصدر بالعيبة، لان الرجل يضع في عيبته حر حر ثيابه شبهات الصدور بها أن مستودع السرائر، ومعنى أن بيننا صدورا سليمة وعقائد صحيحة في المحافظة على عهد الذي عقدناه، وقيل معنى أن الدخول التي أن الدخول التي كانت بينهم قد اصطلحوا على ألا ينشروها بل يتكافون عنها كأنهم قد جعلوها في وعاء فأشرجوا عليها، والإسلال من السلة وهي السرقة، والإغلال من الخيانة. يقال أغل الرجل إذا خان إغلالا، وغل في الغنيمة غلولا، يقال إن بعضنا يأمن بعضا فلا يتعرض لدمه ولا ماله سرا ولا جهرا. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن ميحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي قال أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد إسماعيل قال وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال فصالح النبي صلى الله عليه وسلم عمل الحديبية على 3 أشياء، على أن من أتاه من المشركين ردوا عليه، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها 3 أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندهم يحجل في قيوده فرده إليهم. هذا حديث صحيح ومتفق عليه، خرج مسلم من أوجه عن أبي إسحاق. قال الإمام قد جاء في تفسير الجلبان في الحديث قال فسألته ما جلبان السلاح؟ قال القراب بما فيها، وإنما شرط هذا ليكون أمارة للسلم فلا يظن أنهم يدخلونها قهرا. قال الأوزعي القراب غند السيف، والجلبان شبه الجراب من الأدم، يوضع فيه السيف مغمودا ويطرح فيه الراكب صوته وأداته، ويعلقه من آخرة الرحل أو واسطته. قال شمر كأن اشتقاقه من الجلبة وهي الجلدة التي تجعل على القتب، والجلدة التي تغش التميمة، لأن هكذا شيء القراب قال خطاب
تغشي
تغشي الجلدة التي تغشي التميمة لأنها كالغشاء الخراب. أخ الطبيب أكثر المحدثين يروي جلبان بضم اللام ومشددة الباء. وزعم بعض أهل اللغة أنه إنما سمى بذلك لخفائه قال ويحتمل أن يكون جلبان سكينة اللام غير مشددة الباء. جلبان جمع جلب وقد يروى إلا بجلب السلاح والجلب جلب وجلب السلاح نفسه كجلب الرجل وإنما هو إنما هو خشب الرجل وإحناؤه من غير أغشيته كأنه أراد نفس السلاح والسيف خاصة من غير أن يكون معه أدوات الحرب ليكون علامة الأمن والحجل مشه المخيط. سيدنا
كجلب الرحل خشب الرحل
الرحل كجلب الرحل إنما هو خشب الرحل خشب الرجل ده. قال إمام قد شرط النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية شروطا لضعف حال المسلمين وعجزهم في الظاهر عن مقاومة الكفار وخوفهم الغلبة منهم. لا يجوز اليوم شيء من ذلك لإخوة الإسلام وغلبة أمره وظهور حكمه والحمد لله إلا في موضع قريب من دار الكفر يخاف أهل الإسلام منهم على أنفسهم منها أنه هادنهم 10 سنين واختلف على العلم في مقدار المدة التي يجوز أن يهادن الكفار إليها عند ضعف الإسلام فذهب الشفاء أن أقصاها 10 سنين. لا يجوز أن يجوزها لأن الله سبحانه وتعالى أمر بقتل الكفار في عموم الأوقات فلا يخرج منها إلا القدر الذي استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. وقال قوم لا يجاوز أكثر من 4 سنين وقال قوم 3 سنين لأن الصلح لم يبقى بينهم أكثر من 3 سنين. ثم إن المشركين نقضوا العهد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وكان الفتح. وقال بعضهم ليس لذلك حد معلوم وهو الإمام يفعل على حسب ما يرى من المصلحة. أما في حال قوة الإسلام لا يجوز أن يهدينهم سنة بلا جزية ويجوز 4 أشهر لقوله سبحانه وتعالى فسيح بالأرض 4 أشهر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بعد فتح مكة تسيير أربعة أشهر وفي أكثر من 4 أشهر إلى سنة قولان. والأصح أنه لا يجوز ولو هدينهم إلى غير مدة على أنه متى بدأ لو نقض عهد فجائز. ومن أنه عليه السلام شرط من أتانا منهم نرده عليهم ومن أتاهم منا لا يردونه. ثم رد أبا جندل بن سهيل إلى أبيه ورد أبا رسول إلى قومه ولم يرد النساء. واختلف العلم في أن الصلح هل كان وقع على رد النساء أم لا على قولين أحدهما أنه وقع على رد الرجال والنساء جميعا لما روينا أنه لا قال أنه لا يأتيك منا أحد إلا رددته. ثم صار الحكم في رد النساء منسوخا بقوله سبحانه وتعالى فلا ترجعهن إلى الكفار ومن ذهب إلى هذا أجاز نسخ السنة والكتاب. وقول آخر نصح لم يقع على رد النساء لأنه يروى على أنه لا يأتيك من رجل وإن كان على دينك إلى رد وذلك لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت وأكرهت عليها لضعف قلبها وقلة هدايتها إلى المخرج منه بإظهار كلمة الكفر مع التورية وإظهار الإيمان ولا يخشى على الرجل ذلك لقوته وهدايته إلى التقية. تقية فلم يكن في رده إليهم إسلاما له للهلاك لتيسر سبيل الخلاص عليه. وإذا احتاج الإمام إلى مثل هذا الشرط عند ضعف أهل الإسلام فلا يجوز أن يصيحهم على رد النساء وإذا صيحهم على رد الرجال ثم جاء في طلبه غير عشرات لا يجوز رده. وإن جاء في طلبه بعض عشرات رده لأنه لا يخشى عليه ممن هو من عشرات أن يقتله أو يقصده بسوء أو يذب عنه من يقصده لشفقته وقرابته. وعلى هذا الوجه كان رد أبي جندل وأبي بصير فإنه رد أبي جندل إلى أبيه وأبي بصير عشراته الذين يقومون بالذب عنه ورعايته جانبا ورعاية جانبه ورعايتي يقومون به ورعاية جانبه. ولا برافعين قال بعثتني قريش الى رسول الله فلما رايته القي في قلب الاسلام فقلت والله لا ارجع اليهم. فقال صلى الله عليه وسلم اني لا اخلص بالعهد ولا احبس البرود ولكن ارجع فان كان في نفسك الذي في نفسك الان فارجع قوله لا اخلص العهد. قال خاس فلان عهد وعده اي اخلاف وخاس بالعهد اذا نقضه. ثم ان الله سبحانه وتعالى كما منع رب النساء إليهم أمر برد ما أنفق الأزواج عليهن إليهم. فقال جل ذكره واسألوا ما أنفقتم يسألوا ما أنفقوا والمرض من النفقة الصلاة. اختلف العلم في أنه هل يجب العمل به اليوم إذا شرطه في معاقلة المشركين. فقال قوم لا يجب ذلك وزعموا أن الآية منسوخة وهو قول عطين ومجاهد وقتل الزهري وبه قال الثوري وهو أحد قول الشافعي وهو قوم لأنها غير منسوخة ويرد ويرد إليه ما أنفقه ويروى ذلك أيضا عن مجاهد وهو القول الآخر الشافعي قال إذا جاءت امرأة حرة من أهل الهدنة مسلمة فإن جاء في طلبها غير زوجها فلا يعطى إليه شيء وإن جاء زوجها في طلبها فإن لم يكن دفع صدقة فلا يعطى شيئا وإن كان دفع صدقة إليها رد إليه من بيت المال ولو جاء عبد منهم مسلما فقد عتق ولا يرد إليه فإن جاء سيده قد في طلبه دفع إليه قيمته وقوله سبحانه وتعالى واسألوا ما أنفقتم أي فسألوا أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم إلى المشركين ما أنفقتم عليهن من صدق ممن تزوجنا منهم وليسألوا يعني المشركين فاسألوا أيها المؤمنين الذين ذهبت أزواجهم إلى المشركين ما أنفقتم عليهن من صدق ممن تزوجهن منهم وليسألوا يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات ما أنفقوا من المهر فلما نزلت آية أقر المؤمنون بحكم الله وأدوا ما أمروا به من أنفقات المشركين على نسائهم وأبى المشركون ذلك فأنزل الله عز وجل وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم يعني معناه إن مضت امرأة منكم إليهم مرتدة فعاقبتم أي أصبتمهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم وقيل أصبتم منهم عقبة وهي الغنيمة وظفرتم وقرئ فعقبتم التعقيب غزوة بعد غزوة وقيل أصبتم منهم عقبة وهي الغنيمة وظفرتم وقرئ فالتعقيب غزوة بعد غزوة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من مهورهن من الغنائم التي صارت في أيديكم وروي عن ابن حشر عن ابن أبي طالب كرم الله وجهه قال خرج عبدان رسول الله يعني يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه موليهم فقال هم عتقاء الله وأبى أن يرده قال الله في استغفر الله قال الإمام في بيان أن عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلى دار الإسلام المسلمين فهم أحرار ولا يجب رد قيمهم فأما إذا خرج إلينا كافر في يده عبد له فأسلم قبل أن يقدر عليهما فملك السيد مستقر على عبده كما كان ولو أن العبد غلب سيده في دار الحرب وقال رسول ما خرج إلينا مسلمين ويد العبد ثابتة على سيده كان السيد مملوكا والمملوك مالكا ومن هجر إلينا
ثم خرج إلينا مسلمين
ولو أن العبد غلب سيده في دار حرب وقهره يعني الموضوع اتعكس يعني السيد عبد العبد والسيد قال ويد العبد ثابتة على سيده كان السيد مملوكا والمملوك مالكا ومن هاجر إليه مسلما من أهل الحرب فقد أحرز جميع أمواله وأولاده الصغار سواء كانوا في دار الإسلام أو في دار الحرب عقارا كان ماله أو منقولا حصل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة فأسلم ابن سعية ثعلبة وأسيد فأحرز إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار وكذلك لو دخل مسلم دار الحرب فاشترى منها العرب سيدنا
ابن سعية
أموالهما صلى الله عليه وسلم وكذلك لو دخل مسلم دار الحرب فاشترى منهم فيها عقارا ثم ظهر عليها المسلمون كان ذلك للمشتري وذهب أصحاب الرأي إلى أنه غنيمة واتفقوا على أنه لو اشترى منقولا لا يغنم وإذا هذا الإمام مقاوما فليس له أن يسير عليهم قبل انقضاء المدة فيحل بساحتهم حتى إذا انقضت المدة أغار عليهم وروي عن سلم بن عمار قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى عهد غزاهم فإذا رجل على دابة فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر فنظروا فإذا عمرو بن عبسة فرس إليه معاوية فسأله فقال سلم بن عمار يقول من كان بين وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية ومعنى قوله أولين بدأيما إلى على سوين أي يعلمهم أنه يريد أن يغزوه وأن الصلح الذي كان قد ارتفع فيكون فريقان على في علم ذلك على السواء ويشبه أن يكون إنما كره عمرو بن عبسة ذلك من أجل أنه إذا هادنهم إلى مدة وهو مقيم في وطنه فقد صارت مدة مسيره بعد انقضاء المدة كالمشروط مع المدة المضروبة فقد صارت مدة مسيره بعد انقضاء المدة كالمشروط مع المدة المضروبة بألا يغزوهم فيها فإذا صار إليهم في أيام الهدنة كان إيقاؤه قبل الوقت الذي يتوقعونه فعد ذلك عمرو غدرا والله أعلم وأن نقض وإن نقض أهل الهدنة عادهم عهدهم له أن يسيروا إليهم على غفلة منهم كما فعل بالصلاة بأهل مكة، وإن ظهرت منهم خيانة بأهل الإسلام نبذ إليهم عهد. قال سبحانه وتعالى: وإما تقفد من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، وانتقل إلينا رسولا فله الأمان حتى يؤدي الرسالة ويرجع إلى مأمنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن النواحة: لولا أنك رسول لضربت عنقك.
بارك الله فيك، أحسن الله لك، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.